بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في هذا الموضوع، وهو أساليب الحوار الناجح مع المراهقين. ثم نذكر البند السابع، وهو النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة شخصه وذاته. يعني عندما نناقش الشاب أو المراهق، فلابد أن يكون هذا النقاش نقاش بناء، وأن يكون النقد بعيدا عن ذاته، لا ننقد شخصه، ولكن ننقد العمل الذي قام به. نفترض مثلا أنه قام بأي عمل، قلنا له اصنع كذا، أو اذهب إلى المشوار الفلاني، أو اعمل أي شيء، ثم أخفق فشل فيه. ولو قلت له أبسط شيء، مثلا اشتري شيء من السوق، أو اعمل كوب من الشاي، كب الشاي، كسر الكوباية، ما عرفش يعمل كوبات الشاي، طلعت تقيلة خفيفة، أي حاجة، ماذا تفعل؟ ممكن تقول له أنت ما بتعرفش تعمل حاجة، مش كده؟ أنت فاشل، عمرك ما عملت حاجة عدلة، كل شغلك كده، مش كده؟ ده اللي أنت ممكن تسمعه، أن أنت عبارات لتخييب الأمل، والعبارات اللي هي بتسمه بأن هو فاشل، ولا يستطيع أن يتقدم، ولا يستطيع أن ينجح، ولا يستطيع أن ينتج شيء ناجح. بتبقى العبارات دي كتيرة جدا جدا، أنت هنا تهين شخصه. ولذلك هو إما أن هو يكون يعني على غير الأدب، وتجد أن هو يتطاول ويرد، ما هذا أسلوب الذي لم يتربى ولم يصطحب معه بر الوالدين، تجده ربما يسمع هذه العبارات ويقوم جاي يرد بقى، يقول ما تعمل انت الشاي، طب ما تروح انت، طب ما، وتسمع العبارات اللي فيها الرد على هذا الكلام. ولكن كما ذكرنا اننا حينما نتكلم عن الاسلوب البناء والناجح مع المراهقين، لابد ان نصطحب نحن معنا قضية بر الوالدين، ان احنا كشباب كمراهقين لنا اباء، وهؤلاء الاباء لهم حقوق، هذه الحقوق اعظمها بر الوالدين. بر الوالدين حتى وان ظلماك، حتى وان ظلماك وقهراك، عملوا معك أي حاجة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كل حاجة ممكن يقولك عليها ويظلموك ويضطهدوك، ده محتمل وارد. طيب أنت رد فعلك يكون إيه؟ رد فعلك يكون اللطف واللين، وإنك أنت لا تأتي بكلمات فظة ولا غليظة ولا ترفع صوتك، ولكن تصطحب بر الوالدين معك دائما. وكما ذكرنا أيضا في هذه المسألة، لماذا تفترض أن الوالدين دائما يحاربونك أو لا يريدون الخير لك؟ هذه مسألة غريبة جدا، مش ممكن تجد أن الأب ما بيحبش ابنه، لكن الابن ممكن يقول لا أبويا ما يحبنيش. طب ليه أبوك ما يحبكش؟ أنت ممكن تكون شايف أنه بيفضل أخوك عليك شوية، أو مصروف قليل الحبة، أو مش بيسمح لك أنك أنت تخرج كتير، أو ما بيسمح لكش أن أنت تصاحب بعض الأصدقاء، فأنت شايف والدك وحش. لكن انت ما فكرتش هو فعلا وحش ولا مش وحش؟ ما انت لازم برضه تبص، طب انا اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ مش يمكن الاصدقاء دول فعلا اصدقاء سوء؟ افرض مثلا والدك شايفك ماشي مع ناس بيشربوا سجاير وبيعكسوا بنات، بس انت راجل محترم، انت ما بتعملش كده خالص، بس هو خايف عليك، هو بيقول لك ما تمشيش مع الشله ديت، ما تمشيش مع المجموعه ديت. انت تيجي تقول لا ده بيحبس حريتي، ده مش عايزني اتحرك، انا حر، انا نقي الشباب اللي عايزهم وامشي مع الصحبه اللي انا عايزها، اصدقائي وانا حر فيهم، مش كده؟ طب لماذا لا تفكر ان هؤلاء الاصدقاء ممكن فعلا ان هم يضروك؟ هو ما فيش اصدقاء بيضروا اصدقائهم؟ في ولا ما فيش؟ في كتير جدا. يعني انت مثلا هات اي واحد انحرف في بدايه انحرافه، اول اسباب انحرافه مش كان واحد صاحبه؟ غالبا بنسبه 90% واحد صاحبه. لكن هو يكون منشا الانحراف، دي تبقى صعبه شويه، لكن هو بيكون ناقل لهذا الانحراف. بص لي واحد صاحبه ماشي جنبه، يا عم خد لك سجارة، يا واشرب شابويا ومش ابويا، يا عم خد لك مستكاية بعدها والعملية هتضيع، لا هيحس بيك ولا هيشم ريحتك ولا حاجة. امي بتفتش هدومي، نفض هدومك قبل ما تروح، يديله ايه؟ يديله السكك الملتويه وازاي يطلع منها. طيب بشده يشد بالشده، وبعدين السجاره الاولانيه مجانا طبعا، هو عازم عليه بسجاره مش معقول له هات منها، هي مجانا. الثانيه برضه مجانا، وبعد كده اما صاحبنا يحس ان السجاره بقى ليها اثر في ذهنه يبدا يطلب سجاره، يقول له وانا كل شويه خلفتك ونسيتك، ما تروح تشتري لك علبه. ويروح صاحبنا يشتري العلبه بمصروفه بقى اللي حوشه، يشتري العلبه ويبدا يعزم على مين؟ على اصدقائه بقى، الناس الطيبين الناس المحترمين دول شريبه، يبدا يعزم عليهم بقى راجل، يعزم على ده وعلى ده وعلى دوت، وينحرف ولا ما انحرفش. وبعدين بقى هتقف على السجاره، مش معقول دي السجاره دي كانت بتوع خلاص، السجاره دي بتاعت الناس اللي هي انحرفها يعني 1%، انحرف 1%، ده لسه على سلم الانحراف مع اول خطوه مع اول درجه، بيشرب سجاره حاف لسه بقى، ما بالك لما يحشيها ويبدا يشد فيها، موضوع تاني كبير مش كده؟ هتبص الموضوع كبر، تقول له يا راجل انت لسه بتشرب سجاير عاديه، فين سجنت العهد الجدد ده، في وضع غير اللي انت كنت عايش فيه زمان. العلب الفاضيه دي بتاعت جدك وجدي، دلوقتي في حاجات جديده، حاجات جديده ديت بقى، البانجو والمخدرات والحشيش ومش عارف ايه، اشرب ويشرب. قال يقول له بلاش الحشيش والحشيش دوت، يقول له يا عم مش هعمل حاجه اشرب بس، يقوم جاي يشربوا الحشيش، وبعديها يقوم جاي يشربوا البانجو، وبعديها يشربوا المخدرات، وبعديها تبص تلاقيه انحرف انحراف، يجي عايز يسيب عايز يرجع ما يقدرش يرجع. مين اللي مشاه في الطيار دوت؟ مين اللي مشاه؟ صاحبه. يعني والدك من الاول لما كان بيقول لك بلاش الصاحب ده كان بيستعصرك، كان هو بيحاربك، كان هو عايز يكتم على انفاسك، ولا هو كان عنده بعد نظر وعارف ان الاصدقاء دول بالطريق دوت هيوصلوك للمرحله دي، لان هو اكبر منك واخبر منك ومر بتجارب قبل كده، وممكن يكون ابوك كان منحرف قبل كده وربنا هداه واستقام فعارف السكه، فهو بيحذرك يقول لك لا ما تمشيش مع دول هيعملوا فيك كذا وكذا وكذا، انت مش مصدقه، لازم انت تخوض التجربه بنفسك. طب وده ينفع ان انا اخوض التجربه بنفسي؟ طب اذا كان غيري خاض التجربه لماذا لا انتفع بخبرات الاخرين؟ والدك بيقول لك بلاش الطريق ده، بلاش الصاحب ده، بلاش دول. ليه؟ هو عنده فكره ان دوت بيشرب سجاره، لا يقف الامر على هذه السجاره فقط، لان الموضوع يحتاج معاه جمله من المكملات. السجاره ديت عايزه معاها لازم برضه واحده بنت كده ولا حاجه عشان يتمشى معاها، ولازم يكون في كذا وكذا وكذا من الانحراف وصور الانحراف الكثيره. فالوالد عارف ان الموضوع مش هيقف عند السجاره بس، ولذلك احنا عايزين نقول ان احنا ما ناخدش نصائح الوالد انها دايما حرب، وانه ما بيحبليش الخير، وانه مش عايزني اتقدم، وانه لا، انت حط احتمال انه يكون كلامه صح. هو ما فيش احتمال انه يكون كلامه صح؟ في احتمال ولا ما فيش؟ في احتمال، واحتمال كبير، ان يكون الاب ذو الخبره السابقه وذو الخبره الطويله العمر اللي هو عاشه، ابوك اكبر منك بقد ايه؟ بكتير مش كده؟ اقل ما فيها 20 سنه. اقل ما فيها، لما ابوك يكون اتجوز بدري اقل ما فيها ابوك اكبر منك ب 20 سنه. تخيل كده 20 سنه خبره، ما تفرقش معاك في حاجه؟ ولا هتفرق؟ اكيد هتفرق. طيب تخيل ان ابوك دوت راجل غريب وهو اللي بينصحك، كنت هتاخد بخبرته وتجربته ولا لا؟ كنت هتاخد اكيد. طب ليه ما تاخدش بخبرته وتجربه ابوك؟ هتقولك هو اللي بيزعلي، هو اللي بيشد عليا. طب ماشي، هو بيشد عليك ان هو اب ومتنرفز ومتضايق وزعلان والموضوع واخده على اعصابه. طب لماذا انت لا تاخذ خلاصه الموضوع؟ هو بيحذرني من ايه؟ من الاصدقاء دول؟ مش انت ليك مخ وليك عقل وليك فكر وانت شخصيه مستقله؟ طيب درب الموضوع في راسك، شوف كده الاصدقاء دول فعلا دول سيئين ولا طيبين، دول كويسين ولا وحشين، دول ينفع ان انا فعلا امشي معاهم ولا ما ينفعش. ولو انت فكرت هتجد ان كلام المربي او كلام الوالد كلام سديد ويجب ان انت تمشي عليه. بنقوله بهنا ان المربي او الاب ممكن ان هو يخطئ احيانا في توجيه العتاب، يجي يعاتب ابنه ان هو يشتم ابنه نفسه، او ان هو يتهمه بالفشل، وان هو ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يختار الاصدقاء الكويسين، ما بيقدرش ياخد قرار، طول عمرك هتفضل ضعيف الشخصيه، تمشي ورا الشباب كده هوت ويجروك وراهم، طول عمرك هتفضل ديل كده هوت. طبعا العبارات ديت بتربي في الابن ايه؟ السلبيه ولا الايجابيه؟ سلبيه. لما يجي يقول لك طول عمرك هتفضل كده، تمشي ورا الناس، طول عمرك ضعيف الشخصيه، طول عمرك مالكش كلمه، طول عمرك هتعمل ايه انت بقى؟ طبعا هذا الكلام دوت كلام يؤثر سلبي، يؤثر سلبي. كان المفترض على مثلا الاب او المربي انه يوجه توجيه اسلم من هذا، بدل ما يقول لك انت، لا يقول اصدقائك، بلاش انت، بلاش النقد يبقى عليك انت، ولكن نفترض انها قضيه اصدقاء، فالوالد يجي يطرح سؤال، انت ايه رايك في اصدقائك دول؟ انت تقول والله دول كويسين. تقول انت متاكد انهم كويسين؟ طب ايه يعني كويسين ليه؟ ايه اللي بيعملوه كويس؟ اقصد اقول ان الاب يفتح حوار، افتح حوار مع الابن، ايه اللي بيعملوه كويس؟ الابن يفضل يفكر كده، يا ربي هما الاصدقاء دول بيعملوا ايه كويس؟ هل يقدر يقول لابوه بيمشي مع البنات على البحر؟ هو ده كويس؟ هل يقدر يقول دول بيشربوا سجاير؟ هل يقدر يقول دول بيزوغوا من المدرسه؟ هل يقدر يقول دول ما بيحضروش المحاضرات في الكليه وبيقعدوا في الكافيتيريا؟ هيقدر يقول الكلام ده؟ يبقى كويسين ازاي؟ فالاب يضع المعايير للاصدقاء الطيبين، لصديق الحسن، للصديق الذي ينبغي عليك ان تصطحبه، ويقول لك ده صديق حسن ولا صديق سيء، اللي انت ماشي معاه ده بينفعك ولا بيضرك، ده بيفيدك ولا بيفسد عليك حياتك، بحيث ان انت تاخد القرار ان هذا الصديق صديق لا ينفع، هذا الصديق ينبغي ان نتجنبه. فنقول ان هذا البند بيعتمد على ان احنا لما ننقد ونوجه النقد لا نوجهه لشخص الانسان نفسه، ولكن نوجهه للعمل الذي يقوم به، يقوم به. نقول ايه؟ والله انت عملت الشيء، الشيء ده مشروع فاشل. مين اللي فاشل؟ انت ولا الشيء اللي مشروع فاشل؟ الشيء مشروع فاشل، خلاص بقى يفشل مشروع الشيء، ما يفشلش مشروع الشيء مش مشكله، لكن انت ما زلت لك شخصيتك، وان انت لك راجل محترم، وانك انت ممكن تعمل كوبايه شاي ده، وممكن تنجح، ممكن تاخد بعض الارشادات والتوجيهات وتعمل المطلب المطلوب منك بطريقه جيده. اذا لما انا انقد العمل نفسه بيدي همه للعامل انه ممكن يفكر في اسلوب النجاح. طب اذا كان العمل اللي انا عملته ده العمل نفسه عمل فاشل، طيب ازاي انجح؟ انت شخصيه مش فاشله، انت شخصيه ناجحه وتستطيع ان تحقق النجاح. طيب انا فشلت في انتاج عمل معين، طيب كيف انجح؟ تبدا تفكر في اساليب النجاح ووسائل النجاح. ونقول في هذا البند ان المراهق له عده احتياجات، في عده احتياجات بيحتاجها المراهق حتى يعني ينشا الحوار البناء. اي انسان، اي شاب في مرحله المراهقه او 13 14 15 وطالع، دي مرحله مراهقه. الشاب فيها بيحدث له نوعيات كثيره من التغيرات، في تغيرات كتير جدا بتحصل. تخيل نفسك مثلا وانت في المرحله الابتدائيه، كان طولك قد ايه؟ صغير، قصير القامه، مش كده؟ وبعدين فجاه كده وانت في ثانيه اعدادي ولا ثالثه اعدادي، بصيت لنفسك ايه؟ فجاه كده بصيت لنفسك هتخبط في السقف، مش كده؟ وبقيت طويل وعريض الله، وصوتك بدا يتخن ويخشن، وشنبك بدا يطلع، مش كده؟ بدا تظهر عليك تغيرات، وجسمك بدا يندب وينمو بطريقه انت شايفها كده طريقه عشوائيه، الايد بتكبر كده زياده عن اللازم، وانفك تبص يتول زياده عن اللازم، وراسك كبرت، والعمليه ما فيهاش تناسق، تبص تلاقي الايد مش قد الايد، قد الرجل، والجسم مش متناسق مع الراس، والراس مش متناسقه مع الرجل، العمليه ما فيهاش تناسق. فانت تلاقي نفسك اكنك متشلفط، اكنك متشلفط كده هو. طبعا هذا النضج او هذا النمو ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي، يعني الانسان لابد ان هو يمر بمراحل النمو هذه، لازم تمر بهذه المراحل، وسرعان ما يستقر هذا النضج وهذا النمو. الإنسان بقى في هذه المرحلة له عدة احتياجات، له عدة احتياجات. من أهم الاحتياجات التي يحتاج إليها الشاب في هذه المرحلة الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، الحاجة إلى العبادة، وهذه الحاجة مكمونة في النفس البشرية. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو عنده هذا الميل إلى العبادة، كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبوه وأمه هم اللي بيكونوا سبب في تشويه فطرته، لكن هو بيتولد على إيه؟ بيتولد على الفطرة، عنده قابلية لتقبل هذا الدين. ولذلك أي شاب مهما بلغ في المعاصي مثلا، تجد أنه عنده الميل إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وانت جرب كده، وأكيد جربت، اي شاب بيعمل اي اخطاء تعالى جنبه كده وانصحه وكلمه في الله سبحانه، يقول لك والله يعني نفسي اتوب، نفسي التزم، نفسي ارجع، نفسي أمشي في طريق الناس الطيبين دول، نفسي أبقى أخ. طب أنت إيه اللي منعك؟ لأخد بالك أقولك نفسي أبقى عايز، بس هو حاسس بالعجز، حاسس أنه مش قادر، لكن عنده الرغبة ولا مش موجودة؟ عنده الرغبة. كذلك الفتاة، توصل الفتاة متبرجة وبتلبس كذا وكذا وكذا، ولما يجي تيجي واحدة تكلمها تقول لها الحجاب والحجاب وربنا أمر، وتبقى بيت ولا والله أنا نفسي أتحجب. طب أنت إيه اللي منعك أنك تتحجبي؟ في موانع نفسية، في مانع نفسي جواها بيمنعها من أن هي تاخد القرار ده، قرار أنها تغطي نفسها وأنها تبدأ تتحجب، في مانع. كذلك الشاب عنده الميل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى العبادة وإلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أحيانا يكون عنده حواجز. الحواجز دي هي المعاصي، هي الذنوب اللي هو واقع فيها ومش قادر يتخلص منها، هم أصدقاء السوء اللي هو يعني اتربط بيهم ومش قادر يفك نفسه من أسرهم. طب يعني المسألة دي ملهاش حل؟ خلاص يعني اللي تلف مع شلة سيئة هيفضل طول عمره كده ولا ممكن يتحرر؟ ممكن؟ أكيد. ده لو واحد أسير هيتفك أسره ولا مش هيتفك أسره؟ أكيد في يوم من الأيام هيتفك أسره، سواء كان أخذ يوم اتنين عشر عشرين سنة سنتين، هيخرج ولا مش هيخرج؟ هيخرج. أكيد في يوم هيتفك أسره مهما طال هذا الأسر. فالإنسان لو كان أسير شلة سيئة أو أسير معصية بيعملها، ممكن يتفك من الأسر ده ولا مش ممكن؟ ممكن يتفك من هذا الأسر. ولذلك نقول إن الإنسان لابد أن هو يطلب هذا المطلب الشرعي، إزاي أنا أتفك من أسري؟ إزاي أنا أرجع إلى ربي سبحانه وتعالى؟ وتجد مثلا في قصة الشاب، في قصة أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود طبعا كلنا يعرف القصة، وإن هذا الشاب كان انتخب وانتدب من ضمن مجموعة كبيرة من الشباب في البلد علشان يكون تلميذ لمين؟ تلميذ للساحر. تخيل كده اللي بيجوا على البلد كلها ويغربلوها، يشوفوا أفضل غلام فيها علشان يرث هذا العمل، وهو أنه يكون إيه؟ يكون مساعد للساحر، يعني هيرث هذا العمل بعد موت الساحر، والساحر دوت الدراع اليمين بتاع الايه؟ بتاع الملك. يعني الملك عايز يغير الاحوال بكلمه من الساحر، عايز يزين للناس ويزيف بكلمه من الساحر. واضح؟ اذا الساحر ده ليه مهمه خطيره جدا. الملك ما يقدرش يعيش من غير الساحر، هو دراعه اليمين، هو عينه اللي بيشوف بيها، لانه بيشوش له جميع الحقائق، عايز يخلي الشعب يشعر في انه في رخاء. خلاص الشعب هيشعر انه في رخاء، ازاي؟ مش مشكله. ممكن تجد انت الصبح في الجرايد خلاص حلينا ازمات الخبز وازمات البطاله وجوزنا الشباب كلهم وعملنا قايمه كبيره جدا من الانجازات والمنجزات اللي تمت. انت ايه ده؟ سبحان الله، في يوم وليله. واحد يقول لك مفيش مشكله يا اخي، سبحان الله، المهدي يصلح الله في ليله. كل ده جائزه، كل ده جائز، ما فيش حاجه صعبه يا ربنا. يعني المشاكل اتحلت كلها، اتحلت. اتحلت على ايه؟ على الورق، اتحلت على الجرايد، على صفحات الجرايد فقط. لكن هل فعلا المشاكل اتحلت؟ ده دور الساحر، ان يخلي المشاكل كلها اتحلت، فالناس تشعر مجرد شعور ان بقى في رخاء، وان انا لو نزلت دلوقتي اروح الفرن هلاقي العيش متوفر. ده مجرد ان هو قرا الجورنال ينزل يلاقي صدمه، لقى الطابور كتير، لان كل الناس فكرت بنفس الاسلوب. إذن الساحر بيقوم بهذا الدور التشويش. المهم إن هم نقوا الغلام علشان يكون مساعد للساحر عشان يرث هذه المهمة، مهمة خطيرة جدا. فطلع هو واحد، إذن هذا الغلام سوف يملأ بالشر حتى يكون راعي لهذا الملك، يحفظ له أسراره ويشوش له جميع المفاهيم والأفكار اللي عند الناس. يعني هو ده اللي هيبقى جهاز الإعلامي للملك، يبقى لازم يختاروا اختيار دقيق جدا. هل تتصور ان الشاب الصغير الغلام الصغير ده اللي تم اختياره عشان يقوم بالمهمة ديت ممكن يكون فيه ذرة خير؟ تخيل ده واحد احنا جايبينه عشان يشتغل سفاح، واحد جايبينه عشان يشتغل ازاي يسرق البلد وينهبها، تفتكر ده ايه مواصفاته؟ ده ليه مواصفات خاصة؟ ده ممكن تلاقي في قلبه ذرة ايمان او ذرة ميل الى الله سبحانه وتعالى ورغبة في العودة إلى الله عز وجل أو في معرفة الله سبحانه وتعالى. ممكن؟ ممكن طبعا، ممكن، لأن ربنا عز وجل فطر الإنسان على إيه؟ على الطاعة وعلى العبادة وعلى حب، على حب العبادة. ولذلك لما هذا الغلام مر على الراهب، الراهب إيه؟ الراهب سمعه كلمات، كلمات الإيمان، عرفه بالله سبحانه وتعالى. الغلام آمن، ولكنه ظل على هذا الحال، ظل مؤمنا ولكنه يخفي إيمانه ويتردد بين الساحر والراهب، يتردد بين الساحر والراهب، حتى أتى اليوم الذي أراد الله سبحانه وتعالى له فيه أن يميز بين الحق والباطل. دبة كبيرة، ثم يقول اليوم أعلم الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر، أمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر. ثم أخذ حجر من الأرض، حجر صغير، وضرب به هذه الدبة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة، ورماها حتة طوبة صغيرة. تخيل حتة طوبة صغيرة ممكن توقع دبة ضخمة حجزت الناس ومنعتهم وفزعتهم ورعبتهم، حتة طوبة صغيرة كده ممكن؟ بأمر الله عز وجل كل شيء ممكن. وفعلا وقعت الدبة وجاز الناس مشوا عبروا عدوا. من هنا اتعرف الغلام، اشتهر شأن الغلام، بدأ يبقى له وضع ويبقى له مكانة، مش كده؟ علم عن الغلام أنه كان يشفي المرضى بإذن الله، الناس بدأت تجيله. وأول اللي جوله كان جليس الملك، وكان إيه أصابه العمى، جه وعرض أموال كثيرة على هذا الغلام حتى يرد إليه بصر، فقال له أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك. يؤمن جليس الملك ويرد الله عز وجل إليه بصر، ويرجع الجليس يقعد عند الملك، الملك يسأله بكل غباء من رد عليك بصرك؟ يقول ربي. الملك يظن أنه هو، يقول لك ألك رب غيري؟ ربي. قال ربي وربك الله. ده أنت دخلت في الممنوع، أنت تتكلم في الرب، بتتكلم في الإله، بتتكلم في موضوع تاني خالص. لا، ده أنت مين اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي علمك الإرهاب والتطرف ده؟ أتى بالغلام، فمن الذي علم الغلام؟ الراهب. أتوا بالغلام يضربوه يضربوه حتى دل على الراهب فأتي بالراهب. طيب المساومة على إيه؟ ارجع عن دينك، ارجع عن الدين. لا مش هرجع، هذا رجل تأصل في العلم يموت من أجل هذا الدين فقتل. يجي بعد كده هو دور الجليس، الرجل اللي كان دراع يمين للملك، ارجع عن دينك، لا يرجع للدين فيقتل، يقتل. مفيش حد غالي عند حد، الكرسي أهم حاجة، الكرسي كرسي الملك ده أهم حاجة. جليس الملك ما اسمعش الكلام يتقطع نصين بالمنشار، مفيش مشكلة، ويخون العيش والملح وما يهونش عليه، ولا مكنش بيأكل عيش وملح زمان، يهون عليه كل حاجة ويقتل جليسه اللي كان بيقعد جنبه. ويأتي يدور الغلام، الغلام ارجع عن دينك، لما يرجعش عن دينك، وياخدوه يحطوه في قرقور في مركب يتوسطوا بالبحر، الغلام في وسط البحر يقول اللهم اكفنيهم بما شئت بما شئت فينكفئ بهم القارب، يموتوا كلهم ويرجع هو سليم. انظر، يطلع على جبل عشان لما يصعد فوق الجبل يراودوه عن أمر دينه، ارجع عن دينك ارجع عن دينك، فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيرتجف بهم الجبل فيسقطون ويرجع إلى الملك. هو بيرجع للملك ليه؟ لأن هذا الغلام، الغلام الصغير ده أصبح صاحب قضية، أصبح صاحب دين، وده غلام صغير، ده مراهق ده ولا مش مراهق؟ بس زينا ليه؟ لأنه صاحب دين، صاحب قضية. فالإنسان لو بقى صاحب دين وصاحب قضية مش هيحس خالص بقضية المراهقة، لكن إحنا عشان ما عندناش قضية أصبحت المراهقة بالنسبة لنا إيه؟ أصبحت قضية بنفكر فيها وشغلين بالنا بيها، وإزاي نعالج وإزاي نعمل، بقت مشكلة. لماذا؟ لأن إحنا ما عندناش قضية نتبناها ونعيش من أجلها. هذا الغلام كان له قضية أنه ينشر هذا الدين، يرجع للملك. طيب وبعدين؟ لابد أن يقتل، لابد أن يقتل هذا الرجل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. يقتل كيف؟ في ميدان حاول قتله مرة واثنين فشل، وبعد ذلك الغلام نفسه يعرض على الملك طريقة القتل، يصلبه في جذع في ميدان يجمع فيه الناس، ثم يأخذ سهم من كنانة الغلام ويضعه في كبد القوس ويقول بسم الله رب الغلام. انظر، انظر إلى ذكاء هذا الغلام الذي تربى على الإيمان، يقول له خذ سهم من قوسي أنا، مش من قوسك أنت، من جرابي أنا، تأخذ القوس، يأخذ السهم يضعه في كبد القوس ثم يقول بسم الله رب الغلام، مش بقى الرب التاني المزعوم الباطل، لا، بسم الله رب الغلام. فلما يفعل هذا ويسمع الناس أجمعين يموت الغلام، يأتي السهم في صدغه فيموت الغلام. لكن ماذا فعل الناس؟ قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. انظر إلى التحول، غلام واحد كان سبب في هداية إيه؟ أمة كبيرة. أنت ممكن تبقى سبب في هداية أمة؟ ولا ده أمر صعب؟ صعب شوية؟ ولا صعب كتير؟ ولا مستحيل؟ هاي ديت ألفاظ البائسين، يقولك لا مستحيل، إيه العجز ده؟ تقدرش ليه؟ لماذا لا تستطيع؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه فعل مثل هذا. مصعب بن عمير كان سبب في هداية أمة. مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة بأسرها دخلت في الإسلام على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وغيره وغيره وغيره، علي بن أبي طالب وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا شباب في سن الشباب كله، وكانت لهم أدوار قوية جدا، وكانت أدوار مؤثرة، أدوار كتبت التاريخ من جديد، غيرت مجرى التاريخ، بقى شكله غير مكانه. هذا الغلام الصغير نعم مات، ولكن هل مات ذكره؟ هل مات أثره؟ لم يمت. إذن لابد أن ندرك أن الشباب عنده رغبة في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. تخيل أن الشاب ده كان شغال إيه قبل كده؟ ساحر، والساحر كافر، ده شغال ساحر ومع ذلك عاد إلى الله سبحانه وتعالى. شوف أنت الشباب الموجودين عليه حوالينا شغالين إيه؟ إيه معصيهم وإيه مشاكلهم؟ يعني أقصد أقول تتحل ولا ما تتحلش؟ يعني سهلة ولا صعبة؟ سهلة، مشاكل سهلة. ولذلك نقول إن الشباب عنده الرغبة في العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن أهم حاجة من الذي يأخذ بيده حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالشباب عنده الحاجة إلى العودة إلى الله، وعلى المربي أن يلبي هذه الحاجة، على المربي أن يلبي هذه الحاجة. يلبي هذه الحاجة يعني يحاول إشباع هذه الرغبة، أن يعلمه، أنه يدعوه، أنه ينصحه، أنه يوجهه، أنه يرشده، أنه يأخذ بيديه إلى طريق النجاة. إذا المربي عليه دور أنك أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أنك أنت تنتقل بهذا الشباب من مرحلة إلى مرحلة، تنقلهم من الظلمات إلى النور. هذه حاجة لابد منها، وهي الحاجة إلى العبادة. هناك حاجة أخرى والعلماء يسموها الحاجة الفسيولوجية، يعني الحاجات الطبيعية. حاجة طبيعية، أي إنسان مننا كبير أو صغير مش فيه ضروريات في حياته؟ يعني تقدر تعيش من غير ما تأكل وتشرب؟ ولا تجوع وتموت؟ أكيد هتجوع وتموت، مش كده؟ إذن هذه حاجة ضرورية طبيعية، الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغيرها. فالشباب أيضا لهم مثل هذه الاحتياجات، له الحاجة إلى إشباع هذه الرغبة، رغبة الطعام والشراب. ولذلك مثلا تجد أن الشاب في مرحلة المراهقة ممكن يكون له رغبة في الطعام والشراب، يعني عايز يأكل، وعايز يأكل كتير. طب دي تعمل مشكلة؟ طبعا. تسمع بقى في البيت، تسمع ايه في البيت؟ نحب نسمع كده؟ حد يسمعنا بنسمع ايه في البيت؟ تفضل يا بطني مفتوحة. كويس. واحد تاني يقولك مفيش عيش. ايه تاني؟ نسمع ايه تاني؟ كلتك لإخواتك. ايه تاني؟ تفضل. أكل ونوم، مراكش كده، أكل ونوم، أكل وصنعة، أكل ومرعى وقلة صنعة، ده اللي أنت فالح فيه. إيه تاني؟ مفيش حاجة اللي ها؟ ما هو برضو إحنا في مجتمعات مختلفة، ممكن نسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، يعني كلمات طبقات، مفيش مشكلة، تفضل تعالى كلني. ده طبعا ده تعبير دارج وواصل في المناطق كلها، تعالى كلني، مش كده ولا إيه؟ تقولك تعالى كن. إيه تاني؟ تفضل. أكلا هنيئا ونوما سعيدا، ده بيتريق عليه. إيه تاني؟ نسمع كده إيه العبارات اللي ممكن نسمعها؟ تفضل. يا تيفس. ماشي. أنت بتشبعش؟ ماشي، ما أنت قلت بقى تعالى كني. إيه تاني؟ روح حلل. ماشي، ده لما يكون بقى من أسرة طبية، والده دكتور مثلا، والده دكتورة، أي حاجة يقول لك روح حلل. طيب إيه تاني ممكن نسمعه؟ يعني تقريبا هي ديت العبارات الدارجة اللي موجودة. بس طبعا احنا بنقول لأولياء الأمور أو للآباء إن دي مرحلة، إن الابن في هذه المرحلة بينضج وينمو. يعني احنا مش بنلاحظ إن هو بيكبر، يعني هو كان قصير صغير وبعدين طول، يعني هو ده طول كده من غير أكل، مش لازم يأكل، لازم يأكل. ده انت يعني أي حاجة بتجيبها صغننة عشان تربيها لو ما أكلتهاش هتموت. تخيل انت جبت مثلا خروف عشان تذبحه على العيد، هتسيبه من غير أكل يعمل رجيم، ايه رأيك؟ ولا لازم يأكل؟ ده لازم يأكل. طب إسكان دوت ولازم يأكل. طب البني آدم بقى اللي هو عنده مشاعر وعنده أحاسيس وجسمه بينضج وبيكبر وبيبذل مجهود وطاقة، طاقة خارجة مش محتاج للطعام، محتاج للطعام. فبنقوله إن إيه؟ إن الأبوين أو المربي ينتبه إلى إن دي حاجة من حاجات الإنسان الفسيولوجية الطبيعية اللي هي لابد إن هو يحتاجها، مفيش بني آدم بيعيش من غيرها. ما سمعناش إن أي حد في الدنيا عايش من غير أكل، إلا بقى المرضى وبرضه بيحطوا لهم أكل، مش كده؟ بأي طريقة لازم دخول الغذاء إلى جسم الإنسان. طيب وبعدين هنحل المشكلة دي إزاي؟ ما هو لازم يأكل، بس الأكل دوت بإفراط، يعني إحنا نقوله خلاص بقى كل براحتك، كل براحتك، ما هو أنت دي مرحلة نمو ونضج وكل زي ما أنت عايز. إحنا بقى أعمل لك بقى أبوني في الفرن، تروح أنت تقف ورا الفرن على طول، الرغيف اللي يطلع تاكله، ولا نخبز لك ونطبخ لك في هنجر كبير زي بتاع الجيش. لا، ما يبقى في إفراط؟ لا، بنقول ما فيش إفراط وما فيش تفريط، هيكون وسطية. يعني هل نأكل حتى نصل إلى درجة الشبع وبعد كده يحدث سمنة ويحدث بطنة نبقى نتخن بقى وممكن هو، ولا الإنسان يأكل باعتدال؟ الإنسان يأكل باعتدال. أنت شاب ومحتاج لطعام، كل، بس كل باعتدال، كل وجبة خفيفة، لما تحرق الوجبة دي كطاقة كل وجبة صغيرة تانية ماشي، هتبقى العملية سهلة. فالأبوين والمربي يبقى فاهم إن دي مرحلة استهلاك، يعني مرحلة وقود، دي مرحلة استهلاك، لازم نستهلك. بس انت لما تيجي تستهلك ما تستهلكش بقى بإفراط، مش تيجي تقوم انت معرر الحلة وغرفها كلها، ولا تغرف ليه؟ تاكل من الحلة خلصها كلها، لا مش كده. لازم اعتدال، لازم نشعر ان انت بتنضج وفي حواليك ناس بتنضج برضو، ولا انت لوحدك في الأسرة، ولا هم طبخينك انت لوحدك، في ناس برضو حواليك عايزة تنمو وعايزة تنضج، لازم تسيب لها قدر وحساب. فالأخ نفسه والشاب نفسه يبقى فاهم إن هو لما بيأكل بيأكل باعتدال، مفيش إسراف، لأن الله عز وجل نهانا عن الإسراف في كل شيء، والإسراف هو ما جاوز الحد. خد بالك، الإسراف هو ما جاوز الحد. يعني لو الإنسان بيشبع مثلا برغيف مثلا، يبقى الإسراف إنه يأكل رغيفين ورغيف ونص، ده إسراف. لكن لو بيشبع برغيفين يبقى ده مش إسراف، لو بيشبع بثلاثة مش إسراف، مع العيش اليومين دول ممكن يشبع بخمسة مش إسراف. أخذ بالك أنت، ما هو حسب برضو نوع الخبز، ممكن تجد خبز عامل زي رقائق، حاجة رقائق كده هوا مفيش، ممكن تلاقي رغيف خبز حاجة صغننة كده هو خلاص، ده يكفيك إيه أنت شاب مثلا في ريعان شبابه وفي بكورة دي حياته، هاكل مثلا سندوتشات صغيرة زي بتاعت الطعمية دي الحندقة دي، ينفع؟ دي عينات وإيه دي عينات دي، ما ينفعش معاه. فبنقول لك ان انت لا تسرف، لازم يكون في وسطيه، وان انت تحافظ على قوامك، حافظ على بدنك. لا نطلب انك انت تكون سمين لدرجه لا تستطيع التحرك معها ولا انجاز المهام، لان كثره الطعام هتولد كثره النوم، زي ما قال لك اكل ونوم، اكل واكل ومرعى وقله صنعه، يعني مفيش انتاج. لا، الأكل كتير هيسبب لك كسل، هيسبب لك نوم، هيسبب ضعف في الإنتاج. إنتاج إيه؟ هو أنا شغال في، لا ده أنت إنتاج في المذاكرة، إنتاج في مشوار عايز تعمله، إنتاج في أي عمل بتقوم به، نفسك هتنام. إذا الإنسان لا يكثر من تناول الطعام، وكذلك لا يقطر على نفسه بحيث إن هو يبقى دايما ناشف كده هو، وزي ما بقولك جلد على عظم وعامل رجيم بقى على طول وعنده أنيميا حادة بصفة مستمرة، لا مش كده. مش مطلوب انك انت تكون ضعيف ونحيف لهذه الدرجة، ولا انك انت تكون سمين بهذه الدرجة، ولكن تكون وسط حتى تستطيع النضج باتزان واعتدال، حتى تستطيع ان تقوم بمهامك وواجباتك التي يعني امرنا الله عز وجل ان نقوم بها. والفرد او الأمة او المجتمع الذي ليس له هم الا لقمة العيش والبطون، هذا لا يستطيع أن يفكر فيما هو أبعد من ذلك. الإنسان اللي همه هاكل ايه، هفطر ايه، هتغدى ايه، هتعشى ايه. ده ممكن يفكر في ايه؟ مفيش، ملوش هموم غير ايه؟ هو بيفطر، يا حاجة هتطبخ لنا ايه في الغداء، مش كده؟ وهو بيتغدى، يا حاجة هتعشينا ايه النهاردة. هو همه العشاء ايه، الفطار ايه، الغداء ايه. المنظومة دي هو عايزها تبقى متكاملة. طب ده ايه همومه؟ ايه همومه ده؟ فين بقى لما نيجي للصحابي وهو بياخد تمرات في فمه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر بالجنة، فيقول ماذا؟ يلقي بهذه التمرات ويقول بخن 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 بخن، يشتاق إلى الجنة، يشتاق إلى الجنة. قال إني لأجد ريحة الجنة دون أحد، ويرمي بالتمرات دي. مش لك أما خلصهم تمرتين ثلاثة خلصهم؟ قالك لا، دي حياة طويلة، إنها لحياة طويلة. وهو بيأكل تمرتين ثلاثة حياة طويلة، يرمي التمرتين ويدخل في المهم، إن هو يقاتل ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأنت لما يبقى لك هدف في حياتك مش هتشتغل بالأكل والشرب. ولذلك الأخ الذي يعمل في الدعوة ويعمل في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، تجده ممكن يخرج من الصباح ويذهب هنا وهناك ويفعل كذا وكذا، وموضوع الأكل مش في دماغه. اتغدى ما اتغداش، ممكن يتغدى الساعة 10 بالليل، ممكن يتغدى الساعة 12، ممكن ما يتغداش النهاردة، وتعدي الأمور. ليه؟ لأن فيه هم شغله. لكن الإنسان الفاضي اللي ما روش حاجة، اللي ما روش حاجة، ده بيعمل إيه؟ مستني وقت الغداء، مستني وقت العشاء، مستني وقت الفطار. طبعا وكلنا معظمنا كده هو فاضي. فاضي إزاي؟ كلنا بنذاكر، وهي المذاكرة دي إيه غير فاضي؟ هي المذاكرة دي إيه غير فاضي؟ أنت فاضي، ما تعملش حاجة، ما بتنتجش. فأنت قاعد تذاكر شوية مع الغداء، شوية مع العشاء، شوية مع الفطار، وهكذا. لكن فين جهدك؟ فين حركتك؟ فين بذلك؟ فين إنتاجك؟ فين الثمرة اللي أنت بتنتجها؟ فنقول إن إحنا محتاجين الاعتدال في هذا. وكذلك كما ذكرنا، إن الإنسان ما بقاش مهموم بالطعام والشراب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. يعني الإنسان ما يعيش في حالة، أو ما يعيش نفسه في حالة يبقى جعان فيها ومشغول، هاكل إيه وهشرب إيه. لا، كل واشرب، ولكن بحد الاعتدال. أيضا الشاب بصفة خاصة يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى الأمن، أنه يشعر بالأمن، يشعر بالأمان، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسكينة. ساعات أنت تدخل البيت وتبقى خايف لحسن تتضرب، مش كده؟ خايف تتضرب. ليه؟ أنت عملت حاجة؟ أنا عارف هم في البيت بيتلككولي، فأنا خايف يحصل حاجة النهاردة واتضرب، وأنا لسه عندي درس بعد الظهر، هروح الدرس وأنا وشي متشلفط. فطبعا هو خايف. شعور المراهق بالأمن مسألة عظيمة جدا ومهمة جدا في حياته وفي شخصيته. الأمن شعوره في كلامه، في الحوار الذي يدور بينك وبينه. ممكن يدور حوار بينك كمربي وبين من تربيه، أو بين الأب وبين ابنه، يدور حوار، ويكون الحوار دوت بنتجاذب فيه أطراف الحديث، هات اللي عندك وهات اللي عندي، وفجأة تبص تلاقي الأب ثار أو المربي ثار، وبدأ إيه يهدد ويشتم والوعيد. فأنت لما تسمع حوار بهذه الطريقة، هل تأمن في حوار آخر؟ لو أنت فتحت حوار مثلا مع المربي أو مع والدك، وبصيت لقيت إن المربي أو الوالد سمع منك كلمتين ثلاثة وبعد كده هو ثار عليك، إزاي تعمل كده؟ إزاي يحصل منك كده؟ أنت مش مؤدب، أنت قليل الأدب، أنت كذا، أنت كذا. طيب بعد الحوار الساخن ده ممكن تفتح حوار تاني معاه؟ مش هتفتح حوار تاني. فالأمن، الأمان، الإطمئنان، السكينة مهم جدا. السكن النفسي ده مهم جدا حتى تنشأ شخصية جيدة. لابد من للمربي أن يوجه وأن يرشد، ولكن يكون التوجيه والإرشاد بصورة طيبة. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم المعينات على الأمن والشعور بالأمن والشعور بالطمأنينة والشعور بالارتياح. فالشاب يجب على من يعيش معه أن يشعره بأنه غير مهدد، غير مهدد. يعني أنت لازم تبقى عايش في جو فيه طمأنينة، فيه سكون. تدخل المسجد عارف أنك المسجد ده أنت بتستريح فيه، في إخوانك، في أصدقائك، في أصحابك، في الإخوة في المسجد، هنقعدوا مع بعضنا، هنتكلموا، هنلعبوا، هنعملوا كذا كذا، بتشعر بالأمن، فأنت عايز تيجي المسجد على طول. كذلك نريد أن تذهب إلى البيت وتشعر كذلك بالأمن. هتروح البيت، لو حصل حوار بينك وبين والدك، الحوار هيكون هادئ ولا المفترض أن يبقى هادئ. لو حصل حوار بينك وبين والدتك يبقى هادئ ولا مش هادئ؟ برضو المفترض يبقى هادئ. فنقول أن الحاجة إلى الأمن أو الشعور بالأمن مطلب أساسي وحاجة أساسية عند المراهق أنه يشعر بالأمن. عندما يشعر المراهق بالأمن والطمأنينة والسكينة حتى في الحوار تجد عنده جرأة على الكلام وعلى استمرار الحوار، وهذا ينشئ شخصية قوية. أنت لما تتدرب على الكلام وعلى الحوار، لما والدك في البيت يسمح لك أنك تتكلم، أو والدتك في البيت يسمح لك أنك تتكلم، أو المربي معك في المسجد يسمح لك أنك تتكلم، تقول اللي عندك، تتكلم كتير. طيب الكلام دوت مش بيدربك ويخلي شخصيتك تقوى وتستطيع أن أنت بعد كده تقدر تتكلم مع أي حد؟ يعلمك ودربك فن الحوار إزاي تتكلم مع الناس. لكن لو أنت كل ما بتتكلم في البيت بتقطع حوارك، ما بتعرفش تكمل وبتضطهد، يبقى أنت كده هو شخصيتك تبقى شخصية ضعيفة، شخصية تابعة، شخصية لا تستطيع أن تصدر القرار بعد ذلك. فنقول إن الحاجة إلى الأمن هذا مطلب مهم. ومن لم تشبع أو من لم تشبع عنده هذه الحاجة فإنه يكون سلبيا، وإن كان مطيعا هيبقى شكله مطيع، لكن هو سلبي ولا إيجابي؟ ده راح يبقى سلبي، لأن هو بيتقفل عليه في الحوار وبيتشد عليه فبيسكت. السكوت ده ما هو السكوت رضا، ولكنه بيسكت وهو متضايق. السكوت دوت هيولد عنده نوع من الانطوائية، نوع من السلبية. إذا أراد بعد ذلك أن يدخل في أي حديث يبقى خايف، خايف يتكلم، خايف يتكلم لحسن ما كلامه ما يعجبش الآخرين، إنه يتنقد أو إنه هو يعني يتعرض لنوع من الشتائم أو السب أو ما إلى ذلك. فهذه حاجة مهمة جدا، وهي الحاجة إلى الأمن. لابد على الشاب أو المراهق إن هو يشعر بهذا الجو، جو فيه الإطمئنان والأمن. ولذلك المربي في المسجد عليه أن يهيئ الجو الذي فيه الطمأنينة والسكون. ما تبقاش أنت بتخوف الإخوة اللي موجودين عندك. أحيانا تجد مثلا بعض الناس تيجي تحفظ الأولاد في المسجد، هو بيحفظهم حاطط جنبه إيه؟ خرزانة كده ولا خرطوم، وأي غلطة الولد هيقوم جاي على طول واخد بالخرطوم ولا واخد بالخرزانة. طب إيه رأيك في أسلوب التعليم ده؟ إيه رأيك؟ الولد هيحب القرآن كده؟ لكل آية بيغلط فيها بياخد عصاية، لا خلاص مش عايز يقرأ تاني، مش عايز يقرأ ليه؟ عشان ما تضربش، هيكره كده آيات القرآن. يبقى احنا كده بنربي صح ولا بنربي غلط؟ انت بتربي غلط. الطالب أو الابن أو الأخ إن لم يشعر بالأمن في المسجد هيشعر بالأمن فيه؟ لما شعرش بالهدوء والسكينة والاطمئنان يدخل بيت ربنا يحس انه في أمان، انه محدش يقدر يعتدي عليه، محدش يقدر يشتمه، محدش يقدر يهينه، محدش يقدر يحرجه، محدش يقدر. متى وأين يشعر بالأمن إلا ما يشعر به في المسجد؟ ولذلك على المربين في المساجد ان هم يجهزوا ويهيئوا جو من الهدوء والسكينة والطمأنينة للشباب داخل المساجد، مش ان احنا نخوفهم ونرعبهم، ولو جيت جنب المية هضربك، ولو جيت جنب المصاحف هقطع ايديك، ولو جيت جنب المنبر هكسر رجليك، كل حاجة يلمسها هتعمله فيها عاهة مستديمة. لا، ما ينفعش كده. نوجهه ان هو ما يعملش كده، ما تفسدش المايك بتاعه، ما تفسدش المنبر، ما تفسدش الموكيت، ما تفسدش كذا. نوجهه الى ذلك، لكن ما نرعبهوش من ذلك. فالتوجيه غير الرعب، فعلينا ان نوجه ونرشد بلطف. هذه من الحاجات المهمة. ايضا الحاجة الى الحب، الحاجة إلى الحب. الشاب في مرحلة المراهقة بيبقى لسه خارج من مرحلة الطفولة، فما كانش عنده بقى عواطف ولا أحاسيس ولا مشاعر. أنت كنت حاسس بحاجة وانت طفل؟ ما كنتش بحاسس حاجة. يعني واحد ممكن يضربك مثلا، والدك في البيت يضربك ويكسرك، وبعدين يجيب لك باكو شوكولاتة تضحك، العملية خلصت في ثواني. ما فيش عندك الكره والبغض والحاجات ديت، مش موجودة. يعني ما بتشيلش في قلبك، قلبك أبيض ما تحسش بحاجة. فأنت في مرحلة الطفولة لا تشعر بهذه الانفعالات النفسية، لكن لما أنت حصل عندك نضج ونمو هتشعر بالانفعالات دي. وبالتالي لما واحد بيحرجك بتتحرج ولا بتتحرجش؟ لما واحد بيزعقلك بتتضايق ولا بتتضايقش؟ أكيد بتتضايق. لما واحد يقولك أنت كده شكلك مش عاجبني، إيه رأيك، مبسوط أنت؟ ولا واحد يقولك والله أنا بحبك في الله، إيه رأيك؟ أني الجملتين أفضل؟ ها؟ الأكيد اللي بيقول لك إيه؟ الأكيد اللي بيقول لك أنا بحبك في الله. لما يكون واحد بيقول لك أنا بحبك في الله، فأنت بتحس إن أنت مقبول، إن أنت محبوب. الشاب في مرحلة المراهقة مع النضج اللي عنده والنمو اللي عنده، وحس إن هو بيكبر وبيطول وبيعرض وشكله مش متظبط على بعضه، حاسس ان الناس بحالها بتبص له وان هو كده هو مش مقبول اجتماعيا. ولكن هو في الحقيقه مقبول ولا غير مقبول؟ هو في الحقيقه مقبول، لان دي مرحله عمريه اي حد بيمر بيها، اي حد بيمر بيها. فالمربي الناجح والاب الناجح الواعي يمرر هذا النمو بطريقه تلقائيه. يعني مثلا شاف ابنه طول مره واحده ما قالوش ايه ده انت بقيت طول الحيطه، لا لا لا، يعدي الموضوع ده طبعا. وده يبقى له توابع، مثلا الابن طول يبقى البنطلون ايه بقى يحصل له ايه؟ هيقصر اكيد. الابن تخل يبقى القميص هيضيق. طب الابن هيطلب قميص جديد، هيطلب بنطلون جديد، ليه؟ ما انت عندك، انا مش جايب لك السنه اللي فاتت، ما الاب ناسي حاجه ان السنه اللي فاتت حاجه والسنه دي السنه دي حاجه ثانيه. البنطلون بتاع السنه اللي فاتت ما ينفعش السنه دي، خلاص بقى ضيق بقى قصير بقى ما ينفعش. القميص بتاع السنه اللي فاتت ما ينفعش السنه دي، مش لانه ادم، لا، لانك انت كبرت ولا القميص هو اللي صغر؟ مين اللي حصل ايه؟ حصل ايه في الاثنين؟ انت كبرت والقميص اللي صغر؟ انت اكيد اللي كبرت، انت كبرت فالقميص خلاص ما عادش يناسبك، فبالتالي اصبح لك مطلب اخر انك انت عايز قميص جديد، عايز بنطلون جديد، عايز حذاء جديد، لانك انت رجلك بتكبر ولا رجلك زي ما هي؟ لا، رجلك بتكبر، كل جزء في اجزائك واعضائك بينضج وبينمو وبيكبر، فهيبقى ده مطلبك، عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. فالاب اللي مش واخد باله هيقول لك انت ما انا جبت لك السنه اللي فاتت، انت اعذره، هو مش واخد باله، هو مش واخد باله. انت ممكن تقول له ايوه صح انت جبت لي السنه اللي فاتت، بس هو ضيق شويه وخلاص مش ممكن يتوسع، وهو قصير شويه وخلاص مش ممكن يتطول. طب بص كده ينفع؟ طب البسه قدامك ونشوفه، لو ينفع ماشي البسه، هيلاقيه مش مناسب ولا خلاص نجيب واحد غيره لعله يتذكر ويفتكر. فاهمني ازاي؟ فممكن يكون الاب مش واخد باله. فبنقول ان مراحل، مرحله النمو والنضج ديت لازم نعديها، المربي يعديها بهدوء، يعديها بدون تعليق، لانها حاجات طبيعيه، حاجات طبيعيه. مثلا الاب او الابن او المراهق، الاب او المربي شاف ابنه بدا شنبه يطلع في وشه كده، ها يقول له ايه؟ يقول له احنا شنبك؟ يقول له خلاص انت شنبك بقى في وشك، ولا يعديها؟ يعديها عشان ما يحرجوش، لان الابن شايف ان ايه، ان انا شنبه في وشي ايه ازاي، هنا في شنب وهنا مفيش لحيه، او طلع له شويه شعيرات كده اهوت متناثره في دقنه ولسه بيت اللحيه ما كملتش، يبقى هو حاسس ان شكله كده مش مظبوط. لا، احنا لازم نشعره بالقبول، ان انت مقبول بهذه الصوره، عندك بقى في لحيتك شعرتين ثلاثه انت مقبول، انت شنبك طلع انت مقبول، ما ينفعش ان انت تخالف السنه، لا ينفع تحلق دقنك ولا ينفع انك انت تغير في شكلك، سيبك زي ما انت، انت مقبول شكلا وموضوعا، انت مقبول شكلا وموضوعا. فهذا القبول ده معناه الحب، انك انت بتحب هذا الشاب، فلابد انك تشعر من تربيه بانك انت بتحبه. الحب والثقه مساله عظيمه جدا، مش ممكن يحدث اي توافق بين اثنين الا والحب موجود بينهم والثقه موجوده بينهم. فمش ممكن يحصل اي نوع من التوافق بين شخصين الا مع وجود الحب ومع وجود الثقه المتبادله بين الاثنين. ما ينفعش انك انت تركن بعض ابنائك في البيت مثلا وتفضل البعض على الاخر، ما ينفعش. في المسجد ما ينفعش ان انا اهتم بواحد اثنين ثلاثه من الشباب واسيب اثنين ثلاثه تانيين ما اهتمش بيهم، ينفع الكلام ده؟ لا. انت كمربي في المسجد تعمل كدور الاب في البيت، لابد من العدل بين الابناء. الاخوه اللي في المسجد دول، الشباب اللي في المسجد دول، دول ابنائنا، دول ابناء المسلمين، دول ابنائنا، لازم نعدل بينهم. ما ينفعش ان انا اقول لدوت ولدوت ودوت كلام حلو والاثنين دول او جاي زعلهم ومكشر في وشهم، ما ينفعش. لازم يكون في عدل في العلاقات، الا لو الاثنين دول عاملين حاجه غلط ومحتاجين عقاب فانا بعاقبهم، لكن الاصل العام في المعامله الكل بيبقى سواسيه ام لا؟ الكل سواسيه. ما تحسس الاخ في المسجد ان هو مش تبعك، انه مش ابنك، انه مش ابن المسجد، ان دوت ابن البطه السوداء. عارفين يعني ابن البطه السوداء؟ يعني مش تبع العيله، ده جاي فلته كده بره الموضوع، تحسسه انه منبوذ، انه شخصيه منبوذه. لا، ما تحسس المراهق بان هو شخصيه منبوذه، ولكن لازم يكون في عدل بين الابناء في البيت، لازم يكون في عدل بين الاخوه في المسجد، بحيث ان المربي في المسجد بيعامل الاولاد كلهم بطريقه واحده. لو ابتسمت الواحد لازم تبسم للتاني والتالت والرابع والعاشر، ده حقهم، ده حقهم انك انت تتبسم لهم كلهم. لو انت قلت كلمه طيبه تقولها للجميع حتى لا تميز واحد على واحد. لو واحد اخطا هنعاقب اللي اخطا، هنعاقب اللي اخطا ونحاسب اللي اخطا، لكن في أصل من المودة، أصل من المحبة موجود بيننا وبين الشباب، بحيث ان احنا ما نقطعش حبل المودة والمحبة بين الشاب وبين المراهق. هذه كانت الحاجة إلى الحب. وفي هذا الباب الشاب بتنتابه عدة مخاوف، عدة مخاوف. ما هي هذه المخاوف؟ أول حاجة بيكون متخوف من تحمل المسؤولية فيها أو النجاح، متخوف من تحمل المسؤولية. الشاب بيبقى متخوف من تحمل المسؤولية، يعني تيجي تقوله مثلا اعمل شيء فلاني، امسك المكتبة دي، يقول لك لا بلاش، شوف حد غيري. طب ليه؟ طب ليه؟ طب روح هات افطار عشان الناس هتفطر بكره، يقول لك طب معلش شوف حد غيري. مش عايز يروح ليه؟ طب روح احجز اتوبيس عشان الرحله طالعه، يقول لك لا معلش شوف حد غيري. خايف من ايه؟ ايه اللي مخوفه ده؟ مش واثق من نفسه، خايف من ايه؟ خايف من اخفاق، خايف من الفشل، خايف من ايه؟ ما تعودش على تحمل المسؤوليه، ما تعودش على تحمل المسؤوليه. ايه تاني؟ خايف من، خايف من نظرة الناس ليه، انه يعمل حاجة غلط الناس ما تحبهوش او الناس ايه تكرهه. ايه تاني؟ لقيتوه؟ خايف لقيتوه؟ ايه تاني؟ اتفضل. هاي لا يستطيع تحمل النقد اللاذع، لا يستطيع تحمل النقد اللاذع، وبالتالي خايف يتحمل المسؤولية. ها ايه تاني؟ خايف يفقد حب الاخرين، ان مثلا لو عملت حاجة غلط هزعل منك، هعمل حاجة غلط كمان هزعل منك، هعمل حاجة غلط كمان أنا كده بقى مش هحبك، مش كده أنت كل مرة خسرني. إذا كثرة الأعمال اللي فيها فشل ممكن تحرمك من الحب، ولذلك أنت محتاج لهذا الحب، فبتخاف، خايف تخدم على العمل لحسن تفقد هذا الحب. أيضا هناك التخوف من التحولات الجسدية والشكلية، ده تخوف بينتاب الشاب داخله، بيبقى خايف من التحولات اللي بتحصل في شكله وفي جسمه. هو شاف نفسه كان صغير كده، وبعدين طول، وبعدين طول، وبعدين كل يوم بيطول، هو خايف، يقول لك يا ترى هطول لغايه امتى؟ هفضل اوصل لفين؟ هبقى زي فلان ولا فلان؟ ويفتكر ناس عمالقه طويله، فهو خايف احسن يطول قوي 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 للدرجه ديت، او يتخن 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 لدرجه تبقى صعبه. هو مش عارف التخن دوت هيوصل معاه لايه، الطول دوت راح يوصل معاه لايه، فعنده تخوف من التغيرات اللي بتحصل في شكله. طب التخوف ده احنا بقى كمربين نعالجه ازاي؟ انا قلت من شويه، تفتكر نعالجه ازاي؟ احسسه ان هو شكله عادي جدا وطبيعي وانه جميل مفيش مشكله، وان انت مستهيالك ان انت ايدك اطول من رجلك، وان انت راسك اكبر من جسمك، انت مستهيالك، ده شيء طبيعي. اوزن نفسك كده تلاقيك انت طبيعي، انت تحسسه ان هو طبيعي. ايه تاني؟ نحسسه ان ديت بواكير الرجوله، يقول لك انت كده ما شاء الله خلاص، انت خلاص كلها شهرين ثلاثه وتبقى راجل زين، انت كده خلاص بتشب، هتنط على مرحله الرجوله. فانت بتحسسه بالامل ان اللي هو فيه، التغير اللي هو فيه ده ايجابي ولا سلبي؟ ايجابي. ده كل ما يحصل تغيرات اكتر كل ما تبقى راجل اكتر، وكل ما يبقى راجل اكتر يتحمل ايه؟ يتحمل المسؤوليات، كل ما يكبر يتحمل المسؤوليه. انت وانت صغير كان مرفوع عنك القلم، مش كده؟ ارفع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يحتلم. وانت لسه صغير ما كنتش بتعمل انت عايز تعمله براحتك، لكن النهاردة خلاص كل اللي تعمله مكتوب محسوب، بتتحاسب يا حبيبي زي زيك، خلاص انت بتتحاسب زي ابوك اللي عنده 40 سنة، ده بيتسأل الملائكة بتسأله، وانت الملائكة بتسألك، يعني بيت راجل. فانت بتحسسه ان المرحلة اللي هو فيها دي، والنضج ده شيء طيب جدا، وان انت مبروك عليك، وان انت كده هو دخلت في مرحلة الرجولة، وان انت خلاص بعد كده تقعد بقى جنبنا وتبقى راجل زينا. بتحسسه ان هو كده بتبقى له قيمه اكتر. ايه تاني؟ انا اتحل المشكله بتاعت شكله ديت ازاي؟ ها ان انت تتجاوزها، ما تدققش عليها. ايوه ما تحسش ان في حاجه غلط، ما تقولش ايه يا ابني ده، ايه ده، وتشاور له ان انت بقيت ايه يعني حاجه جبل. لا عديها، ما تحسسوش ان في حاجه شكلها مش مظبوط، لا مرر الامور دي بسهوله وببساطه، وكان الامر امر سهل جدا وامر عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. طبعا بتحدث في ضمن هذه التغيرات تغيرات في غدده التناسليه، تغيرات جنسيه، فيبدا ينمو الجسم دوت عضلات ومش عضلات، وبتنضج كذلك معها الأجهزة التناسلية، يعني يحصل عنده نوع من النمو والنضج، هيحتلمه هو نايم. طب وبعدين هتبص ليه يقوم الصبح عايز يغتسل، طيب هيغتسل يدخل يغتسل، بص ليه تاني يوم احتلم وعايز يغتسل، أمه تقول له أنت كل يوم داخل الحمام، طبعا مشكلة. الولد هيقول له أمه تفتكر يعني، هيقول لها إيه؟ هيقدر يقول لها حاجة؟ هتبص ليه بطل يغتسل. والاحتلام دوت ده أمر يعني جبلي، هو يعني غصب عنه، واحد نايم احتلم خلاص، بس يجب عليه الغسل. طب لما هو يتحرج وأمه تقول أنت كل يوم تستحمى كل يوم تستحمى، هتبص ليه مش هيغتسل، مش هيغتسل يعني إيه؟ يعني مش هيصلي، يعني ساب الصلاة. طب وده يصلح؟ لازم يكون في وعي، لازم يكون في وعي إن إحنا عارفين إن مرحلة النجرة طالما بدأ يكبر وينضج يبقى هيحصل في تغيرات في جسمه، وكذلك تغيرات في جنسه، هيحصل نوع من التغير. طب التغير دوت لازم المربي يبقى فاهمه، ولازم كذلك الأم تبقى فاهمه، والأب يبقى فاهمه، بحيث إن هو ما يعلقش على هذه المسائل، بل يرشدها، يرشدها، يقول له أنت كده هو أنت كده بقيت راجل، أنت كده خلاص بقيت في مصاف الرجال، راجل بالغ عاقل، خد بالك راشد، وخلي بالك من نفسك، وتتقي الله عز وجل في أعضائك، لا تعبث بأعضائك التناسلية، وإن دي يعني لازم تتقي الله عز وجل، وتغض بصرك لا تنظر إلى عورة أحد. يبدأ يذكره ويعظه إزاي يتعامل مع العورة، وإزاي يتعامل مع عورات الآخرين. لا أنت مش طفل صغير بقى مامتك هتحميك وانت قالع، لا خلاص انت كبرت، ما ينفعش الكلام ده، يبقى لازم انت تستحمى لوحدك. كل الحاجات دي اظن مفهومه يعني. فلازم التغير ده يبقى وارد برضه، ان خلاص بقى بعد ما كانت مامتك اللي بتحميك تقول لها خلاص يا حاجه خليكي بره انا داخل استحمى لوحدي، تقول لك ليه يا اخويا بقيت راجل، انت تقول لها ايه راجل ولا عيل، لا راجل يا حاجه، وتدخل بقى انت ايه يعني تاخذ وضعك. فلابد ان احنا ايضا كمربين وكاسره في البيت تبقى فاهمه ان مثل هذا التغير سيحدث، لو احنا ما عدناهوش هتبص تلاقي الولد هيتحرق، وبالتالي مش هيغتسل، وبالتالي هيضيع اول فريضه الصلاه، هيقوم جاي مضيع الصلاه. وكثير من الشباب اما تيجي تساله انت ما بتصليش ليه، هيقول لك ايه، هيقول لك انا بصبح جنب، والموضوع ده بيسبب لي احراج في البيت وكده هوت، فما بغتسلش، وبالتالي ما صليتش النهارده وامبارح واول امبارح. ايه ده كله؟ ده كله عشان مكسوف. فاحنا بنقوله للشاب لا ما تتكسفش، هذه مرحله ربنا عز وجل بيمن فيها على الانسان بان هو بينضج وبيكبر ويبقى راجل، وخلاص ده هيحمل مهمه وهيحمل مسؤوليه وهيتحمل اعباء دينه في المستقبل. ودي علامه من علامات البلوغ، علامه من علامات ان هو بدا ينتقل الى مرحله الرجوله. طيب هذه المرحله، المرحله دي تدخل عليك السرور والسعاده، ولكن انت تتعامل معها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فانت اذا الانسان نام واحتلم يبقى خلاص، يبقى يجب عليه الغسل، يقوم يغتسل ويؤدي صلواته وطاعته وعبادته، ولا يتحرك من هذا. ولو محروق يبقى خلاص، يبقى لازم شوف المسجد يغتسل فيه. المهم انك انت لا تضيع صلاتك، لا تضيع صلاتك وانت ما بتعملش حاجه غلط. هذا الانسان لو نام واحتلم وهو نايم غصب عنه ما فيش حاجه، هذا اللي يعني انسان وهو نايم اصابه هذا، فيصبح الشرع قال لك تغتسل، فهذا لا حرج عليك فيه، انت مش يعني انت مجبر على هذا. وهذه من السنن التي تحدث للانسان عند بدايه بلوغه نظرا لنضجه ونضج اجهزته، فانت لا تتحرج منها، ولكن عليك ان تراعي الشرع في هذه الامور، لا يعني لا تختل بموازين الشريعه في هذه المساله. إذن لابد ان احنا نحفظ فرجنا ونحافظ على نفسنا، ولو الانسان اصابه هذا البلوغ يبقى لابد ان هو يبادر بالاغتسال ولا يتحرك من هذا. ولو حتى في البيت قالوا لك انت ايه ومش عارف ايه، احنا كبرنا بقى حاجة خلاص، فهمني، وتتقي الله عز وجل، يعني لا تعبث باعضائك التناسليه كما ذكرنا، ولا تنظر الى عورة الاخرين، ولا تنظر الى العورات في الشارع. لابد ان انت تغض بصرك وتحفظ فرجك، لانك انت بقى دلوقتي اصبحت موجهه اليك الايات، وكل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. انت بقيت بتتقال لك الايه دي، لازم تغض بصرك ولازم تحفظ فرجك، لا تفعل به حرام ابدا حتى تلقى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى عليك راضي. اذا هذا من التخوفات التي تحدث في جسم الانسان. برضو يجب على الانسان، على الشاب ان هو يكون عنده صوره من الامن في هذا الباب. أيضا من التخوفات التخوف والتردد حول الأهداف الكلية البعيدة لهذا الكون. بيبقى عنده تردد، ساعات بتجيلك أسئلة، إحنا مخلوقين ليه؟ هو الكون ده كله ليه؟ أخبرك أن أما أسئلة مين خلق الله عز وجل والعظم الذي أسئلة أنت تمنعها من مخك. ده الشيطان لما يجيلك يقول لك أنت مخلوق وده مخلوق وده مخلوق، مين اللي خلق ده؟ الله. مين خلق ده؟ الله. طب مين خلق الله؟ قل آمنت بالله، وتدفل عن يسارك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتدفل عن يسارك كده، وتقول آمنت بالله، تصرف هذا. لكن في تفكير تاني بيجي لك، هو إيه دوري في الحياة؟ الناس دي كلها عايشة ليه؟ الناس دي مخلوقة ليه؟ حد يقدر يقول الناس دي كلها مخلوقة ليه؟ تفضل. عشان العبادة أساسا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ربنا عز وجل خلق الناس ديت لعبادته. الله عز وجل غني عنهم، ولكن الله عز وجل خلقهم لعبادته. إذن أصبح الهدف في هذا الكون هو عبادة الله عز وجل وتعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. يعني أنت تخلي اللي جنبك يعبد ربنا، ودوت يخلي دوت يعبد ربنا، وده يخلي دوت يعبد ربنا. أصبح الهدف هو تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. والهدف الأساسي الكبير إن إحنا كلنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. لما الإسلام يوضح لي إن الهدف كده واضح. لكن تعال أنت الواحد ملحد يجي يقول لك الكون ده مخلوق ليه؟ ما بقاش عارف يجاوب على نفسه. ما بقاش عارف. ملحد دوت يعني مش مؤمن بوجود جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا حساب ولا رب كمان للكون. ده لما يجي يسأل نفسه، طب أنا موجود ليه؟ أنا مخلوق ليه؟ أنا عايش ليه؟ وأنا آخري إيه؟ يفضل أسئلة كثيرة جدا جدا ملهاش لازمة عنده، ما يلاقيلهاش حل. وبصت إيه بعد كده؟ ينتحر. أكبر نسبة انتحار في الدول اللي بيقولوا عليها متقدمة، لأنها بعيدة عن دين ربها تبارك وتعالى، بعيدة عن القرآن، بعيدة عن السنة، بعيدة عن الهجي، بعيدة عن الإسلام. لما بعدت غاب عنها الهدف، لم تعرف لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى، بل لم تعرف من الذي خلق الكون، ولذلك تاهوا في هذه الحياة. تاهوا خلاص، ما عادوش يعرفوا هم مخلوقين ليه ولا إيه هدفهم من الدنيا. يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عايشين عيشة البهائم، عايشين عيشة البهائم. أنت انظر نظرة إلى أي مجتمع أوروبي من داخل المجتمع، في أمريكا، في أوروبا، في فرنسا، في ألمانيا، في أي حتة، بص للناس بتعيش إزاي. يأكل ويشرب وشهوات جنسية، يغرق في هذه الأمور، وبعدين ينام ويصبح تاني بنفس السيرة. لما يمل من الحياة، يمل من الحياة، بص لي زي ما قلنا ينتحر، ضيق الدوت، مش عارف له قيمة، مش عارف لنفسه قيمة، ولا عارف لحياته هدف، ولذلك يطول عليه الزمان، بص لي يموت نفسه وينتحر لأنه ليس له هدف في الحياة. لكن الشاب المسلم عنده هدف، عنده هدف، وعارف ليه ربنا خلقه في هذا الكون. الكون لماذا؟ لنعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، لنعبد الله عز وجل في هذا الكون الفسيح. أيضا الشاب عنده تخوف في المواقف والحوارات الاجتماعية، عنده تخوف من إيه؟ من الحوار مع المجتمع، خايف يتكلم فينقد أو حد يوجه له نقد شديد لاذع. لكن هل من الصواب إن الشاب يفضل ما يتكلمش؟ ها إيه رأيكم؟ هل صح كده إن الشاب يفضل ما يتكلمش، ما يشاركش في أي محاورات؟ إيه رأيكم، صح ولا غلط؟ غلط. لازم إيه؟ لازم يتكلم، لازم يتكلم ويدخل في حوارات ومناقشات مع الالتزام بالأدب، مع الالتزام بالأدب. يعني أنت كنت في مجلس في ناس كبيرة، يبقى أما نيجي نتكلم هنستأذن، طيب هنبدي، عايز أبدي رأي، ترفع إيدك أو شوف هم بيستأذنوا إزاي أو بيتكلموا إزاي، فأنت بترفع إيدك أو بتستأذن أو بتطلب الحديث. لما تأخذ الحديث تبدأ تتكلم، تتكلم وأنت عندك ثقة، عندك ثقة في نفسك إنك أنت إن شاء الله لن تخفض في هذا الحديث، لأنك أنت مش هتتكلم إلا بحاجة أنت عارفها. وهذه من الحاجات المطلوبة أيضا، الحاجة إلى المعرفة، لأن كل ما زالت معارفك كل ما زالت الثقة عندك، كل ما زالت معلوماتك، كل ما زادت خبراتك، زاد ثقتك بنفسك وزاد اعتنائك بذاتك. كل ما كان عندك معلومات وخبرة، أنت ممكن عندك معلومات مثلا عن الذرة، خلاص لو اتفتح أي موضوع عن الذرة تعرف تتكلم، متعرفش تعرف. النهاردة الشباب إيه الموضوع اللي بعرفوا يتكلموا فيه بمهارة؟ الكور. تيجي تقول له هات لي واحد قصة لعيب يجيب لك القصة من أولها لآخرها، مش كده؟ قصة من أولها لآخرها، ويقول لك حصل وخلى وسوى وراح، ويحكي لك حدوتة كبيرة، مش كده؟ طب وبعدين قول له طب احكي لنا غزة اللي بيحصل فيها، يقول لك ما شوفش الأخبار النهاردة، مش ما شوفش الأخبار لكن شاف الأخبار وإن مش عارف إيه ولازم تحلوا المشكلة، والمشكلة دي خلال ساعتين تكون خلصت، ومشكلة مشكلة كل مشاكل تتحل خلال ساعتين، الدنيا كلها تخلص مشاكل تتحل، يعني مشاكل لعيب ممكن تتحل في ساعتين، لكن مشاكل دولة وأزمة عيش وأزمة بطالة وأزمة غلاء وأزمة 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 مش عارفين نحلها، مش عارفين نحلها. فنقول إن الشاب أحيانا بيبقى عنده تخوف من الحوار والكلام والمناقشة لقلة معلوماته، لكن لو عنده معلومات لن يخاف من الحوار، ولذلك هذا داعي إلى التعلم. يبقى الشاب إذا كان عنده ميل إلى القبول إلى الإقدام إلى الله سبحانه وتعالى وإلى قبول المنهج الشرعي، إذن لماذا لا يتعلم؟ لماذا لا يأتي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يتعلم العلم الشرعي، يعرف معنى كتاب الله عز وجل، يعرف معنى العقيدة، يعرف معنى السنة، يعرف الدين، يعرف ما لا يسعى المسلم جهله، يتعرف على أمور دينه، إزاي يصلي، إزاي يصوم، إزاي يعبد ربنا، إزاي يوحد الله عز وجل، يتعرف على الحاجات دي عشان لما يجي يتكلم يبقى عنده موضوع يعرف يتكلم فيه. فبنقوله إن الحاجة دي حاجة إلى المعرفة شيء ضروري جدا. الحاجة إلى أو الخوف من الحوارات كان الصحابة رضي الله عنهم يقضون عليه تماما، كان الصحابة بل صغار الصحابة كانوا يتدربون على الكلمات القوية، على الكلمات القوية سواء كانوا صحابة أو تابعين. موقف في مجلس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الإمارة، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تولى الإمارة، فدخلت عليه الوفود تهنئه، وفد ده داخل وفد ده داخل، الوفود اللي بيتكلم فيها كبار القوم. بعد كده هو دخل وفد الحجازيين، وعلى رأس وفد الحجازيين غلام صغير، غلام صغير. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال للغلام ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. يعني شاف ايه، تخيل كده وفد داخل، الوفد دوت مين اللي قدام؟ الأصول الكبير، الوفد داخل وعيل صغير كده هو غلام صغير على رأس الوفد. فعمر بن عبد العزيز لما شاف المنظر كده حاجة مش مظبوطة، يعني ناس كبيرة وعمم وده طفل صغير، قال له يا بني ارجع أنت وليتقدم من هو أسن منك. الغلام ماذا قال؟ قال أيد الله أمير المؤمنين. شوف الأدب، قال أيد الله أمير المؤمنين، إن المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، فإذا منح الله عز وجل العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في المدينة من هو أحق منك بمنزلك هذا. إيه رأيك الأمير ممكن يتكلم بعد كده؟ ده خد بلد، ده كان غلام صغير، مين مننا يقدر يقول كده هو لنظر المدرسة؟ مش هقول لك بقى لرئيس الجمهورية ولا للمحافظ ولا للوزير ولا لا لا لا، لنظر المدرسة بقى. تقدرش ليه ما تقدرش؟ لا انت ما تعرفش. ليه ما تعرفش؟ لانك انت ما تدربتش. لكن انظر الى الادب، يقول ارجع يا بني ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك، وشوف رأفة ورحمة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول له يا بني ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك، يعني ما قالوش يا ابني انت صغير، قال له لا ارجع انت واحد كبير شويه يجي، ما قالوش انت صغير، بيحترمه رغم انه صغير لكن بيحترمه، يقول له ارجع انت عايز واحد اكبر شويه، مش انت اصغر ما ينفعش، قال له انا عايز اكبر. قال ارجع انت وليتقدم من هو اسن منك. قال ايد الله امير المؤمنين، دعوه دعاله ودخل في الموضوع. طبعا الامير سمع الكلام ده زهد، لما غلام صغير بيتكلم بالمنظر لا اتكلم، انت فعلا تستحق الكلام، وتركه يتكلم. فهذا مشهد من المشاهد التي كانت في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أما أن أنت تسكته دايما تقول لا اسكت اسكت ما تتكلمش، لما الكبار يتكلموا الصغيرين يسكتوا، هتفضل طول عمرك إيه؟ صغير، طول عمرك هتفضل صغير. اسكت أنت بتعرفش تتكلم، فضحنا في كل حتة، مش كده؟ خلاص يبقى أنت هتفضل طول عمرك ساكت. يجي بعد كده موضوع يا ابني ما تكلمتش ليه؟ ما الناس كلها قاعدة تتكلم، لأنا خفت أحسن أفضحكم. يبقى أنت بعد كده هو الصورة دي كونت عندك، ده ممكن كان بيتقالك الكلام ده وانت عندك 13-14 سنة، لكن لما بقى عندك 20 سنة برضو ما انتش عارف تتكلم. ليه؟ لأنك أنت تربيت على كده، أنك أنت يتقالك اسكت ما تتكلمش، اسكت ما تتكلمش. لكن نحن نقول للمربين وللأباء دعوا الفرصة للشباب يتكلم، دعوا يتكلم، الشباب أكيد عندهم كلام وأكيد عندهم مشكلات، مفيش واحد منكم في رأسه مشكلة؟ ها إيه رأيكم؟ كل واحد مننا هنا أي واحد من الشباب موجودين مفيش في رأسه مشكلة؟ هماه وشغلاه وعايز يتكلم فيها؟ فيه ولا مفيش؟ عندك مشكلة؟ إيه مشكلتك؟ أنا عايز أعرف إيه مشكلتك أنت؟ إيه؟ مش عارف تربي إيه؟ عيالك؟ أنت عندك عيال؟ الأخ بيقول أنا مشكلتي مش عارف أربي عيالي. أنت عندك كم سنة؟ عنده 6 سنين. على عموم إن شاء الله لما تكبر يا حبيبي هتربي عيالك. بس أنت تحفظ اللي بقوله كويس. ماشي؟ تحفظ اللي بقوله كويس. الراجل برضه عنده مشكلة يا إخوانا. مشكلته حتى خد بالك المشكلة بتاعة الشاب لازم تسمعها. حتى وإن بدا إن المشكلة دي تافهة. ما تقولوش دي مشكلة تافهة. هو بالنسبة له دي مشكلة. دي مش بقى مشكلة. مثلت مشكلة مش عند ده بذاته. لا عند أي شاب أو عند أي أخ لسه في مرحلة المراهقة. هو عنده مشكلة في راسه. ممكن أنت بتسمع المشكلة دي تقول إيه ده؟ إيه الهيافة دي؟ هي دي مشكلة؟ لا ما تقولش كده. لأن هي بالنسبة له هو على قد خبرته، على قد ثقافته، على قد علمه، مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. أنت ممكن أول ما تتعرض عليك المشكلة تقول له خير إن شاء الله، بص يعمل كذا 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 تتحل المشكلة. يعمل تتحل المشكلة لأنك أنت صاحب خبرة. فأنت ما توقفش الحوار عليه، ما تقولش اسكت اسكت، هو ده موضوع تتكلم فيه؟ لا سيبه يتكلم، سيبه يطرح وجهة نظره، لعل فيه وجهة نظر سديدة وسليمة في الكلام بتاعه، ليه تحرمه منها؟ لماذا لا تدفعه إلى الكلام والحوار؟ خليه يتكلم حتى يستطيع أن يتكلم. ده لما يتكلم النهاردة يقدر يدي درس لما يكبر، يقدر يخطب، يقدر يناقش، يقدر يحاول، يقدر يناظر، يقدر يطلع على قنوات فضائية ويحاور الملايين، تجي له تليفون يعرف يرد عليه. لكن تخيل ان شخصية زي دي طلعت مثلا في قناة فضائية وبيدي محاضرة وجاله سؤال، يعمل ايه صاحبنا ده؟ ده مش عارف يطلع عن الورقة اللي في ايديه، جاله سؤال هيعمل ايه؟ ده خلاص ده مش عارف يجاوب، مش عارف يجاوب، خلاص شوش الارسال ويطلع على قناة تانية. ليه؟ لأنه ما تعودش على الأسئلة الفجائية ولا على الحوار وعلى المناقشة من صغره. فاحنا بنقول إن مش عايزين نقتل هذه الملكة. أي شاب عنده القدرة إن هو يتكلم، ولو كان بيتكلم غلط. يعني افرض إن أخوك اللي في المسجد، الأخ اللي أنت بتربيه ومعتني بيه في المسجد، افرض إن هو اتكلم وكلامه مش مظبوط، كلامه غلط. افرض اتكلم وكلامه غلط، إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ جينا نطرح مشكلة معينة بنتناقش في وجهات النظر، وهو قال وجهة نظر خاطئة، فيها مشكلة ليه؟ ما هو أي حد ممكن يقول وجهة نظر خاطئة، بس ممكن يقول وجهة نظر سليمة أم لا؟ ممكن يقول وجهة نظر سليمة. وزي ما طرحنا قبل كده إن مشكلة حفر الخندق دي كانت فكرة مين؟ كانت فكرة سلمان، مش كده؟ طيب ديت نشأت نتيجة إيه؟ نتيجة إن هم شافوا العدو قدامهم ومش عارفين يعملوا إيه، فالأفكار بدأت تنزل، الأفكار بدأت تيجي كلها لغاية ما فحروا الخندق. في بدر أفكار مين اللي كانت بتقول نغور الأبار؟ مش أفكار شباب؟ أفكار شباب قال لك نغور الأبار كلها، ما نخليهمش يشربوا، نقطع المية ويبقى مية عندنا احنا لوحدنا. أفكار شباب، لولا المناقشة والحوار كان ممكن احنا نصل إلى هذه الحلول. خد بالك الشباب هم اللي اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر ان هم يغوروا الابار، اردم الابار كلها، ما تخليش العدو يشرب، يبقى احنا بنشرب وهم لا، احنا نصبر على الحرب نقعد مده طويله وهم ما يصبروش لان هم ما عندهمش ميه، يبقى هم الحته اللي محتمل يقعدوا فيها نغور الابار بتاعتها، ما عندهمش ميه واحنا عندنا ميه، نشرب وهم ما يشربوش، ناكل وهم ما ياكلوش، احنا نصبر وهم ما يصبروش، احنا ننتصر. وانتصر ولا ما انتصروش؟ انتصروا في غزوه الاحزاب لما فحروا الخندق. تحقق النصر ام لا؟ تحقق النصر. تخيل لو احنا سمعناش الاستشارات دي كنا هنحرم من هذه الافكار، والافكار دي كانت سبب في نجاح الحرب وفي انتصار المسلمين في غزوه بدر وفي غزوه الاحزاب. اذا الشباب عنده قدره ان هو يعبر وانه يفكر وانه يقول، فاحنا ما نحجرش على افكاره، ولابد ان هو يبقى عنده حريه في ابداء هذا الراي. فقلنا ان التخوف هنا من الحوار في بعض المجلات بتبقى مهتمه جدا بقضية يعني الدعوة للشباب حتى يتحاور وحتى يتناقش. كان بعض الصور التعبيرية جايبين في مجلة من المجلات رجلين رجلين رجل اثنين رجل إنسان كده في وش المجلة، متخيل؟ يعني صفحة المجلة رجل، وبعدين بين الرجلين من تحت رجلين صغننين بتوع ولد صغنن عمالين يزقوا الرجل الكبيرة ديت، وكاتبين فوق أبي دعني أتكلم. إيه رأيك في هذا المشهد؟ عايز يقول سيب لي مكان أتكلم، اديني مساحة أتكلم، سيب لي فرصة، حط رجلي على أرض الواقع حتى أتكلم وأتحدث. أبي دعني أتكلم. إذن فالمراهق يحتاج إلى الكلام، لماذا لا نترك له فرصة أن يتكلم؟ وإحنا أكيد لما هيتكلم هناخذ فوائد وأشياء كثيرة جدا. أيضا الشاب عنده تخوف من الحالات العاطفية والإنفعالية، تخوف من الحالات الإنفعالية والعاطفية. طبعا زي ما قلنا إن هو مع النضج بينضج معه الجانب الوجداني، جانب العاطفة، جانب الحب والبغض. قبل ذلك ما كانش الشاب أو الولد وهو صغير ما بيفكرش بقى في قضية الحب والغرام والحاجات دي. كان بص لها الولد صغير عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين بيلعب مع بنت خالته وبنت عمه مش عارف ايه، لكن بعد ما ويضربوا بعضيهم ويتعاركم مش كده، لما يكبروا ويبقى عندهم 15 سنه 16 سنه تبص تلاقي حصل نوع من التوافق بينهم والكلام بقى لين. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حصل نضج في الانفعالات هنا وهنا عند الرجل وعند الفتاة، فأصبح هذا عنده ميل وحب للطرف الآخر، وده عنده ميل وحب للطرف ده. لكن هل ده حب حقيقي ولا ده حب مزيف؟ ده حب مزيف، ده حب مرحلي، ليس هو الحب الحقيقي. ولذلك نقول إن في هذه المرحلة يجب أن ينشغل الشاب بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه شاب نشأ في طاعة الله أفضل من شاب تلوث بمعصية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يغض بصره يحفظ نفسه، مش لا يباهي بكثرة البنات يعني الذي يعرفهم أو يرتبط بهم أو يتصل بهم، لا لا يباهي بهذا. مش يقول لك أنا عندي تليفونات كتير جدا لبنات بتصل بيها وعندي علاقات، خلص مقابلة ديت يطلع على مقابلة ديت، خلص مقابلة ديت يطلع على مقابلة ديت، عنده فتح أجندة مقابلات، ينسى المدرسة وينسى الكلية وعامل جدول مواعيد للمقابلات فقط، لأنه بيشعر برجولته. ولكن هل الرجولة إن هو يكون معاه بنت بس؟ لا، الرجولة للأسف في هذه الأيام الناس بتعتبرها علبة سجاير، لازم تكون علبة سجاير بوكس، أي بقى نوع من البوكس، أخذ بالك، بس بلاش البوكس الأزرق، أخذ بالك، علبة سجاير بوكس ومعاها ولاعة ومعاها موبايل، ولازم بنت في إيديه ويعدي الشارع، لازم المشهد دوت عشان العملية تكمل، عشان يبقى ايه؟ يبقى راجل. يقول لك انا خلاص بقيت راجل بولع سجارة، بقيت راجل جار البت في ايديا زي المقطورة، بقيت راجل مش عارف عامل ايه. تفتكر هي دي الرجولة؟ لا، مش هي دي الرجولة ابدا، بالعكس، ده هو ده الضعف. لان الانسان لما يكون ضعيف وبعيد عن ربنا يعصي، زي ما ذكرنا قبل ذلك، انت حر ولا عبد؟ انت لازم تبقى عبد لله سبحانه وتعالى. الحر ده اللي هيعصي ربنا زي ما هو عايز، لانه حر، هو حر، مفيش قيد بيقيده. لكن العبد بتربطه ضوابط شرعيه في حلال وحرام، ما يقدرش يتجاوز هذه الاشياء ولذلك لا يتجاوزها. طيب هذه المشكله بتنشا مع الشباب، طب الشاب ماذا يفعل؟ لابد ان الشاب يتدرب ويتعود على المصارحه والمكاشفه بينه وبين المربي. يعني لو حصل عنده اي نمو انفعالي جديد او عاطفي جديد، لابد ان هو يجي للمربي ويقول له انا في بنت عكستني النهارده. ما بيحصلش؟ لا بيحصل، بيحصل طبعا، هم اللي يعكسوه. المفترض يقول انا حصل معايا كذا، احله ازاي الموقف ده؟ يعني الاخ يبحث عن الحل، المراهق لازم يبحث عن الحل. ليه؟ لانه لازم يفهم ان الطريق ده دلوقتي مش طريقه، كون ان هو يصاحب البنات ويمشي معاهم ويعمل علاقات، هذا سيؤدي الى انحرافه ولا بد. ولذلك يجب على الشاب ان هو يترك هذا الطريق. طب ازاي تتركه؟ انك انت مباشره تتكلم ويكون في مصارحه ومكاشفه، اما مع والدك، وهذا لابد ان هو يكون في صداقه بينك وبين الوالد، ودي مساله مهمه جدا، انك تنشئ الصداقه بينك وبين والدك. والدك طول عمره بيزعق لك وبيضربك وبيعمل لك، لكن انت ما حاولتش تتلطف له، ما حاولتش انك انت تلين معاه، ما حاولتش انك انت تبقى صديق له وهو يبقى صديق ليك. لو استطعنا ان احنا نبقوا اصدقاء لابائنا ونطرح عليهم مشاكلنا، هيكون ده له اثر كبير جدا في استقامه سلوكنا. طب لو كان ده مش متاح بالدرجة دي في البيت، يبقى لابد يكون في المسجد. لازم يبقى لك أخ اللي بيربيك ومهتم بيك في مسجدك، لازم تحكي له مشكلتك حتى يتعاون معك في حل هذه المشكلة، وانت تبقى متأكد ان الأخ معك للتعاون حتى تخرج من هذا الجو، حتى تخرج من هذه الأزمة وتمر هذه المرحلة بسلام وبهدوء. إذا لابد من المصارحة والمكاشفة في هذا الباب. أيضا الشاب يحتاج إلى التقدير، يحتاج إلى التقدير، أنت تقدره وتحترمه، والتقدير في أنه يبدي بعض المهارات والمجهود ثم تثني على هذا المجهود الذي بذله. يعني الشاب ممكن يعمل أي حاجة، يجي مثلا يعمل مجلة شكلها جميل، هو راجل بذل مجهود، ما يستحقش كلمة شكر؟ ما يستحقش؟ يستحق طبعا، على الأقل قول له جزاك الله خيرا، ما شاء الله مجلة جميلة، بس كان ناقصها، ما فيش مشكلة. أنت تقول بس كان ناقصها وتقول الصبح، ما فيش مشكلة، هتنقد فيها كتير، ما فيش مشكلة، بس المهم أنك تقول له دي جميلة جدا، ده ما شاء الله مجهود هائل، بس دي كانت ناقصها كذا ناقصها كذا ناقصها كذا. يبقى أنت دعمته ووجهته. هيتطور ولا مش هيتطور؟ هيتطور، هيسمع منك النصيحة اللي انت قلتها كويس جدا، ثم يتبع هذه التوجيهات، يبدأ يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، يصوب ويصحح هذه الأشياء. فهذه الحاجة، الحاجة إلى التقدير تحتاج إلى إشباع. لابد أن احنا نقدر المراهق، نحسسه أنه له قيمة، إن هو شخصية منتجة. والشاب في مرحلة المراهقة يريد أن يشعر بالنجاح، يريد أن يشعر بالنجاح. أي نجاح، أي نجاح، ممكن نجاح دراسي، ممكن نجاح في حفظ، ممكن نجاح في المواظبة على طاعة وعبادة، ممكن نجاح في الالتزام، اللي هو التزم بقى أخ، ده نجاح يحتاج منك أنك أنت دايما تبارك له، ودايما يعني تسعده بأنك أنت تقوله الكلمات الطيبة المؤيدة لهذه الخطوة التي خطاها. أيضا كما ذكرنا أن الشاب يحتاج إلى المعرفة، يحتاج إلى المعرفة، العلم. كلما ازدادت معارفك ازدادت ثقتك بنفسك، ولما الشاب يثق في نفسه هيبقى يدرك أن له آراء ممكن يبديها، ولما يبدي هذه الآراء، هذه الآراء سوف تقابل التقدير. أنت ما تقول رأيك، الرأي ده سيقدر، سيقدر أو ينقد، إما أن الرأي ده تتعرض للنقد، يتقال لك كلامك جميل جدا ولكن ينقصه كذا وكذا وكذا، أو أنك أنت يتقال لك والله ما شاء الله كلام جميل جدا، كلام مبارك، كلام موفق. إذن كيف نصل إلى هذه المعرفة؟ كما ذكرنا بطلب العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبعد ذلك الحاجة إلى النجاح والرغبة في التفوق. مين مننا مش عايز ينجح؟ يرفع إيده؟ محدش يرفع إيده؟ طب مين مننا عايز ينجح؟ أكيد كلنا طبعا. إذن تلاحظ أن الرغبة في النجاح رغبة ملحة عند كل الناس. عايز تنجح في إيه؟ عايز تنجح في أي حاجة، نفسك تحقق نجاح في أي حاجة وفي كل حاجة. افرض مثلا والدك قال لك روح المشوار الفلاني، روح عند عمك هات لي منه كذا، نفسك تروح وتنجح وتجيب الحاجة، لأنك أنت ممكن تروح مرة ترجع تقول له ما لقيتش عمي، تروح مرة تانية تقول خبطت ومحدش فتح لي، تروح مرة تالتة يروح يقول لك المواصلات كانت صعبة مش عارف، روح يقول لك أنت ما بتعرفش تعمل حاجة، فيش مشروع بتعرف تتممه، طول عمرك فاشل، مش كده؟ لكن أنت نفسك تنجح، نفسك تروح تأدي مهمة وتيجي تقول له خلصت المهمة، نفسك انك انت تبدأ في حفظ القرآن وتقول انا ختمت، نفسك انك انت تبدأ تقول هحفظ صورة وتقول خلصتها، نفسك تبدأ كتاب وتقول خلصته، نفسك تعمل دعوة الى الله عز وجل وتقول دعيت الى الله وعملت وخليت وسويت، نفسك تعمل مجلة وتقول نجحت في المجلة دي هعمل مجلة تانية، نفسك تعمل برنامج إذاعي مثلا وتقول برنامج نجح عايز اعمل برنامج غيره، مش كده؟ نفسك تعمل كتيب صغير مثلا وينتشر تعمل غيره. اذا انت نفسك تنجح، نفسك تحقق النجاح، حتى النجاح الدراسي، حتى النجاح الدراسي نفسك انك تعمله. فدي حاجة ملحة عند المراهق بالذات انه عايز ينجح، لانه لما بينجح بيحوز قبول الناس. تخيل كده واحد نجح واحد سقط، انتوا اتنين في البيت، انت نجحت واخوك سقط، ايه رد فعل الابوين عليهم؟ هيعملوا حفلة للاتنين؟ يعني هيعملوا حفلة اللي سقط بمناسبة سقوطه، بمناسبة الكحك اللي جابوا لهم؟ هيعملوا حفلة؟ لا مش هيعملوا حفلة، الحفلة هتبقى للي نجح، التقدير هيكون للي نجح، الحب هيكون للي نجح، مش هيكون للي فشل. انت عايز تنجح وتحقق اي نجاح على اي مستوى حتى تحقق هذا القبول. ايضا الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى الانتماء. الشباب يحتاج إلى الانتماء، يشعر بحاجته إلى الانتماء. المراهق ما يقدرش يعيش لوحده، ما يقدرش يعيش لوحده، لابد أن هو يكون في صحبة ورفقة. ولذلك تجد أي تجمع شبابي هتجد قليل جدا لما تجد شاب واقف لوحده. أي شاب كان واقف لوحده ولا عامل مجموعة حواليه، عامل شلة حواليه، عامل تجمع حواليه. فالشباب يحب أن يكون له انتماء. هذا الانتماء أي انتماء، ممكن يكون انتماء ديني. فالأخ عايز يبقى له انتماء ديني، يقول لك أنا راجل سلفي، وهو خلاص عاجبه أنه راجل في الدعوة السلفية ومية مية، يقول لك أنا راجل سلفي مبسوط. هيعمل لك قضية هتروح في داهية برضو مش مهم. هو كده، أنت هو عايز يبقى له انتماء، عايز يشعر أن هو مسلم. الناس اللي في أوروبا دول ليه متمسكين بإسلامهم رغم أن هم بيتقتلوا بيتضربوا بيحصل لهم أشياء كتيرة جدا من يعني القتل والتشريد والاضطهاد؟ حب الانتماء، حب الانتماء. انت لما تيجي تسافر اي بلد وبعدين تقول تلاقي نفسك لوحدك، مفيش واحد مصري هنا، مش كده؟ رغم ان انت بتقول مفيش واحد مصري هنا، عايز ايه انت؟ عايز انتماء، رغم انه مصري عايز انتماء، مش كده؟ مصري مسلم طبعا، انت عايز يبقى فيه نوع من الارتباط والانتماء. وانت رايح تعمل عمره ولا حج بتبص تلاقي نفسك عايز المصريين تقعد معاهم او القريبين منك تقعد معاهم. دي صوره من صور الرغبه في الانتماء. الشاب برضو عايز ينتمي، ولو ينتمي لأي حاجة، يقول لك في فصله بينتمي إليه، في كليته بينتمي إليها، صورة من صور الانتماء. يقول لك أنا في الكلية دفعة كذا، دفعة كذا ديت هي الدفعة الأم، هي الدفعة الأساسية، هي الدفعة اللي مشردة الكلية، هي الدفعة العامة، هي الدفعة، ويبقى فخور قوي بالدفعة بتاعته. وكذلك الطالب في المدرسة يقول لك فصل الفلاني ده بيكسر الفصول كلها، ويدخل على التخت يكسرها والإزاز يكسره، فصل إيه؟ فصل كله فتح له. فعنده انتماء. وتبص تلاقي مثل هذه التجمعات بتحدث في مجتمع الشباب في الجامعة ومجتمع الشباب في المدارس. هذا الانتماء. الانتماء دوت بيحصل في أثاره وعلاماته، ممكن تشوفها في كل مكان، تشوفها في القطر وانت راكب، تشوفها في الفصل، تشوفها في الجامعة، تشوفها على الشجر، تشوفها على أسوار. تبص تلاقي ايه؟ الشلل. الشلل، عارفين الشلل ولا مش عارفين الشلل؟ طبعا اكيد عارفين الشلل. تبص لواحد ايه شلة، شلة ايه؟ ايه مش عارفين الشلل اسمها ايه؟ شلة الأنس مثلا، ها؟ شركة رجل المعزة، شلة رجل المعزة، شلة ايه تاني؟ شركة رجل، شلة رجل النملة، شلة مثلا الكتكوت المشاكس، شلة ده الكتكوت المرعب، خطير انت يا مرعب. ايوه كوكو الضعيف، ماشي. خد بالك ما هي ديت اللي انت بتشوفه مكتوب على الحيطة، شركة الكوكو واو والكوكو الضعيف واللي مش عارف ايه، شلة العفاريت، وممكن تطلع العفاريت الحمر، وممكن الشياطين الحمر، وممكن الجن الاحمر، كل دي شلل. ايه تاني؟ شلة مين؟ شلة المشاغبين، شلة يا رب عركة، مش كده؟ شلة ايه تاني؟ اتفضل. ايه شلة الجن الاحمر ما قلناها دي، شلة ايه تاني؟ شلة الدمار الشامل، ايه تاني؟ شلة مشكلة، قولي شلة الخروف، شلة ايه تاني؟ شلة الفشل الزريع، شلة ويكا، شلة ايه تاني؟ اتفضل. ايه بتقول ايه؟ سمعني. ايه محمد الاحمر، ماشي. اي حاجة تبص لها ايه؟ شلة البرينس، شلة الاحمر، شلة اللعوة، شلة الاطرش، شلة كلها عاهات. وطبعا ده ايه فخور قوي بيها اسم الشلة، شلة كده عفاريت الليل برضو ديت من الشلل المعروفه، شله البرنس، شله كل دي شلة. ايه ده؟ ده انتماء. وبعدين ما تنساش بقى شله العفاريت الحمر، وتحتيها فلان الكوكو، فلان اللي مش عارف ايه، فلان المشاغب، فلان مقطع السمكه وديلها، فلان 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 فلان. ما دي الشله كلها معمول برضو شله عنوان من غير الشله والاسماء تحتيها. تبص تلاقيها بقى البرنس، الجن، مش عارف ايه، اعضاء الشله، الشله واعضاءها. وبعدين تبص تلاقي شله ثانيه جنبهم، وشله ثالثه جنبهم، والشله ديت يا سلام لما يحصل حرب، والشله ديت اغارت على الشله اللي جنبها بتاخد بقى والشبابيك والازاز، مش كده؟ اغاره، شعور بالانتماء، شعور بالانتماء. هي دي صوره من صور الشعور بالانتماء. طبعا بقى اخي يقول لك احنا هنعمل شله العلم والايمان، ده راجل بقى ايه طاقه متواضع. احنا بقول لك احنا ليه الاخ ما بقاش له شله؟ ايه الشله اللي الاخ مطلوب يعملها؟ أصدقائك بقى، أصدقائك الطيبين دول، ليه ما يبقاش أنت دي مش لازم نقول إنها شلة كذا، ولكن ليه ما نقولش إن أنتوا الإخوة الملتزمين؟ ليه ما تبقاش أنت الملتزم ويبقى أنت ليك فعلا شلتك، ليك أصدقائك؟ مش هي الشلة دي مجموعة من الشباب يتجمع؟ طب ليه ما نتجمعش مع مجموعة طيبة صالحة ندعو لله عز وجل ونقول الخير وننشر البر في المكان ده والمكان ده والمكان ده؟ لماذا؟ إذا كان يعني الشباب بدون توجيه بيعمل مثل هذه الشلل، هو ضعيف يعني، هو راجل عامل الشلة وما فيش مشاكل يعني عنده، هو بيقول اسمه خلاص، بيضحك على نفسه وأيام بيعديها وبيضحكوا بعضيهم. لكن أنت كمسلم ليه ما بقالكش تجمع وما بقالكش عمل إسكان؟ يعني الشباب اللي ملوش في أي حاجة بيعمل عمل جماعي، بيقول لك شلة فلان وتحتها الأعضاء. طبعا إحنا ما نقدرش شلة فلان وتحتها الأعضاء، دي راحت على طول، ده البوكس الأزرق عجبي، طبعا ما نقدرش. ولكن بيقول لك لماذا لا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وناخذ بأيدي الخلق، ناخذ بإيد ده وإيد ده وإيد دوت ونتحرر من القيود. يعني تجد إن إيه، إن الشباب التعبان بيعمل أنشطة، بيعمل أنشطة. إزاي بيعمل أنشطة؟ مش بيدعو الناس للفساد؟ أنت بص كده، هو أول ما تدخل الكلية مثلا في سنة أولى تبص تلاقي الطلبة مساكين مغمضين، ولا لسه مش مغمضين دلوقتي، على العموم بيدخلوا مغمضين، وبعد يا دوبك شهر واحد تبص تلاقيهم بقوا مفتحين قوي وعرفوا كل حاجة. الخبرات انتقلت من سنة خمسة ومن سنة رابعة لبتوع سنة أولى، دول هوا. الطالب داخل أولى إعدادي مثلا تبص تلاقيه لسه طالع من ابتدائي خام، يا دوبك بس أسبوعين يعدوا، وتبص تلاقي الفصل اتكتب عليه الشلل من أول أسبوعين، وشرحه طبعا الطالب في المدرسة الثانوي، تبص تلاقي اتكتب على الإزاز وعلى الحيطان وعلى البنطلونات وعلى كل حتة اسم الشلة مكتوب. فبنقولهم إذا كان دول بيتجمعوا علشان انتماء ملوش لازمة، انتماء ده انتماء هايف، لماذا أنت لا تتجمع على انتماء قوي الإسلام، إنك أنت بتعمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ نلم الناس الحريصين على الطاعة على العبادة وناخذ بأيديهم حتى نسلك طريق النجاة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة إلى الانتماء هذه مسألة مهمة. أيضا الحاجة إلى الاستشارة، الحاجة إلى الاستشارة، إن المراهق والشاب دوت تفتكر مش محتاج استشارة الناس؟ محتاجها، بس أنت يجب عليك أنك أنت تؤدي هذه الاستشارة بطريقة لا تشعر بأنك تفرض عليه الآراء، لأن هو شاب عايز يشعر باستقلاليته وعايز يشعر بأنه هو ليه رأي وليه وجهة نظر، فأنت اطرح رأيك ووجهة نظرك واقنعه بها. لما يكون هناك إقناع لابد أن الشاب يستجيب، ونقوله أن الشباب لازم تفهم أنك استفيد من خبرات الآخرين. إحنا كشباب وكمراهقين ولسه بدأين في حياتنا، لماذا لا نستفيد من خبرات الآخرين؟ يجب علينا أن إحنا لنسعى ونروح للناس الأكبر مننا ونسألهم الموضوع ده نعمل فيه إيه، الموضوع ده نعمل فيه إيه. تفتكر لو كل شاب راجع للأكبر منه من إخوانه الصالحين الطيبين أنه هو يرى أنهم على خير ويسأله، هل ممكن أن الشباب ينحرف؟ هيبقى صعب جدا. ولذلك بنقول أن الاستشارة دي ضرورية، فأنت لازم تحط في حياتك بند الاستشارة وبند الاستخارة، انك انت ما عمل تخدم عليه الا لما تستخير الله عز وجل وتستشير المخلوق، تقول ايه رايك اعمل كذا او ما اعملش كذا، وتستخير الله سبحانه وتعالى. ما فيش مانع انك انت تستشير والدك، تستشير والدتك، تستشير اخوانك في المسجد على امر معين، بحيث ان انت لا تقدم على العمل وحدك حتى لا تتحمل تبعاته ايضا وحدك. ولكن لو شاركت الناس في عقولهم فالعبء سيكون خفيف. لو انت اخذت راي الناس وفشلت ما كانش رايك لوحدك، مش هتحس بتانيب الضمير، هتحس ان دوت كان رأي كثير من الناس، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إذن الاستشارة مسألة مطلوبة. أيضا مثلها الاستثارة، الشاب يحتاج إلى إثارة بصفة مستمرة. الشباب مرحلة تجديد ومرحلة نشاط، والرتابة في الأسلوب هذه تمله، لما يبقى ماشي على نمط واحد يمل، يقول له برنامجك اليومي إنك تعمل كذا، تصحى وتعمل كذا، وبعد كده كذا، بعد كده كذا. البرنامج اليومي ده رتابة ممل، لا يستطيع أن الشاب يتحمله، ولكن لازم تغير له البرنامج كل فترة، كل فترة تغير البرنامج حتى يشعر بالنشاط والتجديد. كل فترة لابد أن تنشئ عمل جديد بحيث أنه هو يثار بهذا العمل ويبدأ يتحرك. أسبوع ده نعمله مجلة عن الموضوع الفلاني، مرة جاية هنغير الموضوع ونعمل موضوع تاني في موضوع بعيد، مرة عن الغزة وما يحدث فيها، مرة عن السلفية ومناهج التغيير، مرة عن الدعوة لله عز وجل، مرة عن أفكار. إذن نفتح مفاهيم الشباب حول موضوعات كثيرة. يخلص ديت يدخل في موضوع تاني، يخلص يدخل في موضوع تاني، يبقى دائما الاستثارة بصفة مستمرة، يبقى دائما نشيط، الطاقة اللي عنده سوف يوجهها ويخرجها في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا الشاب في حاجة إلى الحرية، هو لسه متحرر من المرحلة الابتدائية، خلاص بقى هو اتحرر، عايز يشعر بالحرية دي فعلا. وشعوره بالحرية هتجده بيتمثل في زيه اللي هو بيلبسه، ده أول مظاهر شعوره بالحرية. طبعا احنا بنقول الحرية الحقيقية في انك تكون عبد ولا حر، انك تكون عبد، كلما كنت عبدا لله عز وجل كنت حرا، يعني محض الحرية في محض العبودية، كل ما كنت عبد جدا جدا طائع لله عز وجل انت فعلا كده حر، يعني لك حرية. بس اي حرية؟ حرية يوجهها الدين، يوجهها الشرع، الله عز وجل يرضى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويأمر بها. إذن هناك صور من صور الحرية، ولكن حرية في غير معصية الله عز وجل. مش معنى أنك أنت لك حرية أنك تعصي ربنا زي ما أنت عايز، لا، أنت لك حرية ولكن لك شرع، لك دين يحكمك، لك رب ترجع إليه. ما ينفعش أنك أنت تعصي ربنا عز وجل وتقول أنا حر. أنت حر فين؟ إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه على غير هذه الأرض وتحت غير هذه السماء، يبقى هتعصي ربنا فين؟ لو انت عايز تعصي ربنا اطلع بره الكون ده، شوف لك حته تانية تعصي فيها ربنا، مش على ارض ربنا، مش على سماء ربنا سبحانه وتعالى. اذا الحريه في انك انت تبقى عبد، ابحث ابحث كيف تصبح عبدا لله سبحانه وتعالى. بعض الشباب يرى ان الحريه في ملابسه، يبدا يغير بقى ملابسه، يقول لك انا حر البس اللي انا البسه، وتبص بقى المناظر بتاعه الملابس، طبعا كلكم بتشوفوا مناظر مقززه، ملابسك انها جايه من الروبابيكيا، عارفين الروبابيكيا الحاجات اللي كانت بتتباع في القديمه الباليه المقطعه دي، تبص تلاقي النهارده الشاب لابس بنطلون جينز مقطع، مقطع تقول له ايه ده؟ نعم لسه الكهرباء جايه، اول حاجه لابس بنطلون جينز مقطع، وبعدين تقول له ايه ده يا ابني يا مسكين، خلي امك ترقعه لك، يقول لك لا ما الرجل الثانيه مترقعه، بس هي دي الموضه. تيجي تقول له جيوبك فيها ايه، تبص تلاقي الجيب متبرشن، الجيب متخيط، جيب منظر بس كده هوت، تبص تلاقيه اما ان هو يلبس الجنس الضيق او يلبس الجنس المقطع او يلبس الجنس المرقع والمبقع، خد بالك، او هو يلبس الكاجوال بقى الواسع لبس اليهود، بنطلون اليهودي ده اللي احنا مش راضيين بالنا منه، الواسع بجيوب كتيره اللي كل الناس بتلبسه وتمشي في الشارع، يهودي يهودي من راسه يهودي، واحنا بنلبسه فرحانين بيه ونتمشى بيه، ونلبس لي فنيلا ويكتب عليها عبارات بالانجليزي ومش فاهم العبارات ديت، العبارات دي ساعات بتبقى عبارات قاتلة، عبارات قاتلة، يعني مثلا تبقى مثلا واحدة لابسة فنيلا وكاتبة عليها ميس مي، عارفين يعني كاتبة كلمة انجليزي كده وحشة، اخد بالك، كاتباها على الفنيلا يعني قبلني، تخيل بقى كده هو واحد يشوف واحدة لابسة فنيلا مكتوب عليها قبلني، هيعمل فيها ايه؟ دي اللي حط الإعلان على ظهرها وعلى صدرها في الفنيلا، اخد بالك. وهذه حادثة حدثت فعلا، حدثت فعلا ان كان في فتاه لابسه فنيله بهذه الطريقه، فشاب عدى بالشارع قام جاي مقبلها بالشارع، طبعا قبضوا عليه ومش عارف ايه ودخلوه، خد شهر بس، شهر خد شهر، طبعا دوت لانها رخيصه، الفتاه اصبحت رخيصه فادوا له شهر بس، ادي لو كانت غاليه وعزيزه في مجتمعها كان ادوا له شهر، ما كانوش ادوا له شهر ابدا. ولكن نقول ما الداعي الى هذا؟ لبست ملابس عليها كلمات لا تعرفها، وانت بص بقى اخواننا وشبابنا لابسين بنطلونات وما يحبكش الكتابه غير ورا كده اهو كتابه، طب انا نفسي حد يترجم لي عشان تكون كلمه وحشه، يعني انت حاول تترجم الكلمه المكتوبه قبل ما تشتري بنطلون، شوف الكلمه دي ايه، مش يمكن كلمه عيب، مش يمكن كلمه قليله الادب، مش يمكن كلمه ما ينفعش ان الراجل يكتبها، وخصوصا ان هذه الملابس جايه من دول كافره ودول بتبيح الفاحشه والعياذ بالله، يفرض كاتب حاجه زي كده، لماذا نشتري ونلبس دون ان نشعر؟ لماذا؟ على الاقل عايز تلبس البس حاجه مش مكتوب عليها، بحس بقى انت خلصت، يا تلبس حاجه عارف انت المكتوب عليها ايه، فتبص تلاقي الشاب عشان يشعر بالحريه لازم يلبس البنطلون دوت، لازم يلبس الهدوم الغريبه العجيبه، تبص لو واحد لابس لي بامبي وماشي في الشارع، بامبي ايه يا راجل؟ في راجل يلبس بامبي؟ ده زمان ده كان عار واحد يلبس بامبي، ده تبص للشاب اللي لابس بامبي ولا بترتل على صدره، بترتل على صدره وبترتل على ظهره يمشي بيلمع، وبعدين ايه ده؟ وكذلك بقى زي ما الاخ بيقول لك يبقى مكهرب شعره، مكهرب شعره لفه سلك عامل زي سلك التليفون وماشي بيه كده في الشارع يقول لك، ولا الحلقه الجديده بقى يحلق ويكتب ايه زد والام على شعره. بيفكرني بزمان، فاكر يا حاج زمان لما كانوا يحرقوا للحمير اعزكم الله وكانوا يسيبوا على حمار خمسه وخميسه، طبعا مع غض الطرف الخمسه وخميسه ما تجوز، لكن كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يسيبوا على الحمار خمسه وخميسه ويرسموا عليه قلب. هو ده اللي بيحصل دلوقتي على راسه، ومجاي حالق ويقوم جاي الراجل بالمكنه عامل له ام عامل له زد وبيقلد وبيقلد. تبص ليه عامل بالمنظر ده؟ ولا عامل له عامل زي شريط الترماي من هنا وكره بالمكنه شغال. ايه ده؟ ايه المناظر دي؟ يقول لك انا حر، حريه، حريه اعمل عايز. لا، الحريه في الاطار. شوف الشرع بيقول ايه. انا لما اجي احلق شعري احلقه ازاي؟ هو الشرع قال في الشعر حاجه؟ اه طبعا، ربنا سبحانه وتعالى ما ترك شيء الا وضحه لنا في الكتاب او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كل مره تظهر تقليعات وموضات في حلقات الشعر وفي ملابس اللي بتتلبس، فنقول ان مش هي دي الحريه، بالعكس ده هي ده الاسر، انك انت تابع، ان انت ورا، ان انت دايما ورا مش قدام ابدا. من يقتدي بك؟ من يفعل مثلك؟ عمرك كنت قدوه بحاجه؟ ما دي المشكله، مش كده؟ مين قلدك؟ ليه انت ما تتقلدش؟ ليه بتقلد؟ ليه دايما انت تاخد من الناس ما تديش؟ لماذا؟ لماذا يدك دايما سفلى؟ اين اليد العليا؟ دايما تاخد، دايما تبعيه، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن؟ يعني لو ما كانش دول يبقوا مين؟ هم دول يهود النصارى. تتبعهم، تتبع اثرهم، تتبع سنتهم، حتى لو دخلوا جحر ضب مظلم هتدخل وراه. شد التبعيه. لماذا؟ الشباب انضج من هذا. الشباب بحريته يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك. عمرنا ما سمعنا في شباب الصحابه ان هم كانوا بيلبسوا مقطع. دول كانوا بيلبسوا مقطع من الزهد، ما كانش فيه اصلا هدوم يلبسوها، ما كانوش بيمشوا تبع الموضه. لا، هم دول اللي كانوا بياسسوا الدين والشرع، هم دول اللي كانوا سلفنا رضي الله عنهم. ما سمعنا ان واحد مشى بمنظر مبتذل، ولا ان هو كان كاشف عورته، ولا ان هو نهارده الشباب بيسقط البنطلون، بيسقط البنطلون خالص. طب وبعدين؟ ده اي واحد يهزه هزه كده بنطلون يقع، ابسط هزه كده بنطلون يقع. طب ايه ده مسقط بنطلونك ليه؟ ايه الحكمه؟ طب انا افهم ايه الحكمه. هذا حتى ده سوء اخلاق وسوء ادب. واحد يبقى لابس بنطلون مسقطه وبيجر في الشارع البنطلون بيمسح الارض، مش نقوله مسكين البنطلون كان ضيق وبينزله او كان قصير وبيطوله. لا، ده هو البنطلون طويل وعامل زي رجل الفيل وبيجرجر ومنزله كمان. هو كان في بنطلونات على ايامهم حاجه. المهم ان كشف العورات وهذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تجد ان الشباب يتبع هذه السنن ويفعل مثلها. ما اقول هي موضه جايه من دول الكفر وتدل على شذوذ الجنس والعياذ بالله. طب لماذا شبابنا يقلد من غير ما يشعر؟ ده حتى يعني موضه مقززه، موضه مقززه. راجل محترم يلبس ملابس محترمه كده، هندامه محترم، زيه محترم. تبص تلاقي الشاب شاب محترم، انت هتبص كده تميز الشاب المحترم من الشاب اللي هو غير محترم من زيه، من زيه. كل ما كان زيه مبتذل وشكله مش مظبوط وماشي تبع الموضه، تعرف ان دوت شاب بقى لابس الحظاظه في ايديه ولابس السلسله في رقبته ولابس الجنزير في رجليه وناقص له كمان ناقص له رخصه بس ويجر بعد كده. ما هذا؟ ده هي اصلا رخصه ويجر فعلا، دي تبعيه. اين الحريه الحقيقيه؟ الحريه الحقيقيه في انك انت تمتثل بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكل بعد ذلك ان الاخ مسكين يجي يلتحي في البيت يحاربوه، هتربي دقنك؟ هتودينا في داهيه؟ يعني البنطلون الساقط احسن؟ يعني الكابوريا اللي في راسه دي احسن؟ يعني الصراصير اللي بيشربها دي احسن؟ يقول له: لا، اوعى، اللحيه لا، الدين لا، السنه لا. ما اثر بنطلونك ليه؟ وتبقى حرب على ما اثر بنطلونك ليه؟ وبعدين تطلع في السنه اللي بعدها الموضه برموده وياثر البنطلون، ويقول له: البس القصير. تبص تلاقي الدنيا لبست القصير وخلاص، البس قصير، مش كده؟ يتبعون الموضه ولا يتبعون السنه. اين الهجي؟ هي هذه حريه؟ الحرية كما ذكرنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، الحرية في طاعة الله عز وجل، مش إنسان يبقى حر في ملابسه. طبعا الحرية لها جانب تاني مهم جدا، جانب في الرأراء. الشباب له رأي، لازم الشباب ياخد حريته في الرأي. وفي أخطر الآراء المصيرية تحديد مستقبل الشاب. طبعا دي بتبقى مرحلة انتقالية، إما طالع من الإعدادية أو طالع من الثانوية. طبعا طالع من الإعدادية في ظل الظروف اللي احنا فيها ديت هيدخل الثانوي. هيدخل أنهي ثانوي؟ ثانوي عام ولا ثانوي صنايع؟ ما دي مشكلة. لابد أن الشاب يبقى له قرار في هذه المسألة، بس القرار مش منفرد، لازم يأخذ رأي الناس اللي أخبر منه، اللي أكبر منه، اللي أفهم منه. ممكن يكون الأب يقول له لا أنا عايزك تدخل الطب، عايزك تبقى دكتور، عايزك تبقى مهندس، والابن شايف نفسه قدراته وإمكانياته ما تسمحش. إيه الحل؟ يدخل طب وهندسة ويفضل يسقط يسقط يسقط، ولا يدخل الكلية اللي هو عايزها وينجح؟ أو ابن شايف نفسه ما يقدرش يصد على مذاكرة الثانوية العامة ولا نفقات الثانوية العامة مثلا، يدخل نفسه صنايع ولا يدخل نفسه ثانوي عام؟ يختار الاتجاه اللي هو يرى ان هو سوف يبذل فيه. انت عايز تدخل الكلية، عايز تبقى مهندس، ماشي، في عدة طرق للوصول. ممكن توصل عن طريق الثانوية العامة، وممكن توصل عن طريق صنايع 5 سنين وتقوم جاي داخل وتدخل على الكلية، مفيش مشكلة. شوف انت ايسر الطرق وانسب الطرق اللي تناسبك وتدخل فيها. اقصد القرار انك انت تبقى لك رأي في مثل هذه المسألة. احيان كتير جدا طبعا الاب بيصرف مصاريف هائلة في الثانوية العامة، ويجي بعد كده هو الابن نجح وجاب درجات كبيرة، بس مش عايز يدخل الكلية دي. الاب يقول له لا لازم دي، لازم دي، ويبقى معركة، ويبقى يدية يا بلاش، والأزمة تحصل. نقول لا، لابد أن الأبناء يبقى لهم رأي في هذه المسألة حتى لا نفاجأ بعد ذلك بأن الطالب أو الابن فشل في هذه الدراسة وقعد فيها، بدل ما يقعد 4 سنين قعد 10 سنين في الكلية، وبعد كده هو يرجع يحول كلية تانية. لا داعي لهذه الأزمات كلها. الشاب ممكن يبقى له رأي، نناقش رأيه ونخطأ ونصوب، ثم بعد ذلك يكون تحديد المصير. عاشرا، الحاجة إلى الضبط. الشاب يحتاج كما ذكرنا ضبط حتى يكون ملتزم في حياته. ما ينفعش ان هو يمشي يعمل كل حاجه بمزاجه، لا بد يبقى له مرجعيه. الشاب لو ما لهوش مرجعيه سيضل سيفشل. لابد ان يكون لك كبير ترجع اليه، سواء كان هذا الكبير والد او مربي ترجع اليه، بس لابد ان يبقى لك مرجعيه. لكن ترجع لاصدقائك اللي في الجامعه او في المدرسه او لا، هؤلاء خبرتهم كخبرتك، لا يعرفون شيء. الخبره اللي عندك قد اللي عندهم، لكن انت اسال من هو اخبر منهم، من هو عنده العلم الواسع الوفير حتى يستطيع ان يخدمك. هذه كانت 10 حاجات يحتاجها الشباب في مرحله المراهقه للحصول على حوار ناجح. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
وختاما، تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.